بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب الاثنين 18 من شهر ربيع الأول لعام 32 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، مع معالي شيخنا ووالدنا وسماحته صالح بن محمد الحيدان في شرح كتاب عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية الإنسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم. نحمد الله جل وعلا على ما يسر من عود اللقاء، ونسألك بأسمائه أن يكون اللقاء مباركا وأن يصلح حالنا وحال المسلمين، وأن يكبت الفتن ودعاتها، وأن يحفظ على بلادنا أمنها على دينها ودنياها وعلى المسلمين في كل مكان، إنه مجيب الدعاء. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو كما هو معروف للناس أحد الخلفاء الراشدين، وهو آخرهم، خلافة ابنه الحسن إنما هي تكميل للنبي قال الخلافة بعد 30 عاما. يخبر رضي الله عنه عن المتعة، متعة النكاح. المتعة كانت موجودة في الجاهلية، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها في أول الأمر، ثم حرمها، وتحريمها في يوم خيبر محل خلاف بين العلماء، لكن تحريمها عام الفتح هو التحريم المؤكد الذي لا إشكال فيه، وإن كان العلماء قالوا إن المتعة من الأعمال التي حرمت مرتين وأبيحت مرتين، فالله أعلم. والحقيقة التي لا إشكال فيها أنها محرمة، وقد ثبت تحريمها من طرق، ومنها عن طريق علي رضي الله عنه الذي تدعي الشيعة أنها لا تخرج عن رأيه رضي الله عنه، وهي كما هو معروف عند الشيعة 12 مباحة عندهم، وإن غالوا في أمرها أيضا، وما يزعمون النبي قال من تمتع مرة واحدة على درجة الحسين، ومرتين على درجة الحسن، وثلاث على درجة علي، وأربع على درجة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. لكن المحقق أنها حرمت، ولحوم الحمر الأهلية حرم يوم خيبر بدون شك. لما فتح المسلمون خيبر عمدوا إلى ذبح حمر أهلية، وأنصبوا القدور لطبخ لحومها، ثم جاء خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رجس، وأكفئت القدور، واستقر عند المسلمين أن الحمر الأهلية محرمة لا يحل أكلها. أما المتعة فقيل كما سمعنا في حديث علي رضي الله عنه، والوهم ليس من علي رضي الله عنه، وإنما الذي يقال على فيها وهم من الراوي، لكن على كل حال بالنسبة لنا لا إشكال في تحريمها، سواء حرمت يوم خيبر أو حرمت يوم الفتح، وهي لم تحرم قبل أن يتم الفتح، إنما حرمت بعدما استقر الفتح. وكان الناس في أول الأمر حديث عهد الجاهلية وعلاقة بالنساء وشيوع أمر معاشرة النساء ولو لم تكن زوجات عن طريق البغاء. ولما كان في الجاهلية يوجد التمتع ورؤية أو فهم أنه أخف من أمر الزنا أو بيح، والقصص في ذلك معروفة، منها فيما يروى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه سبقه، يعني ما هو بسباق جري وإنما سبق بالإغراء، هو فتن في مكة للتمتع بامرأة، فكان المغيرة معه قميص ممتاز جديد، وكان الشاب معه قميص وسط، والمغيرة رضي الله عنه معروفهم بدهاء، فقال لها انظري إلى هذا القميص كذا إلى آخره، فنظرت في القميص قالت وإن كان في القميص الذي مع الفتاة فيه متعة فيه بقية، فقدمت الشاب على المغيرة رضي الله عنه وارضاه. ثم نزل، ثم جاء الأمر بتحريم المتعة، وصار فيها خلاف في أول الأمر عند بعض الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنها للضرورة تباح، ثم رجع عن ذلك، قال له قائل يا أبا العباس إن الناس الشعر صاروا يتغنون لفتياك، ويقول قائلهم أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاحي هل لك في فتيا ابن عباسي، هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ قال والله ما أردت هذا، وإنما أردت كاضطرار الإنسان لأكل الميتة. ثم رجع رضي الله عنه عما كان يقوله به في هذا الشيء، فالأمر مستقر بالنص والإجماع على تحريم المتعة، وخلاف الشيعة لا يعتد به عند أهل الحق والعدل. وكان اختلاف ابن عباس وعبد الله بن مسعود، ابن عباس هذا قبل رجوعه رضي الله عنه، وابن مسعود كان ما هو ابن مسعود ابن الزبير، وابن الزبير تولى الخلافة عندما دعا لنفسه رضي الله عنه واختلف مع أهل العراق، ولم يشأ الله أن يكون خليفة، ولم يشأ الله أن تكون الخلافة في آل الزبير، ولله في خلقه شؤون. فالتمتع هو في الحقيقة نوع من الزنا، لا يفتقر إلى ولي. ولما يروي الشيعة عن جعفر بن محمد أبي عبد الله رحمة الله عليه أنه أتاه واحد يسأل عن أمرها، قال أرأيت إن كان لها زوج؟ فيزعم منه قال له لا تسألها، يعني يتم التمتع بها ولو كانت لا تسألها، لأنه لو سألها ما تمتع بها. لا شك أنهم يكذبون على جعفر رضي الله عنه، وإلا فهو من أئمة علماء المسلمين، وروى عنه كبار علماء الحديث في عهده، وممن يروي عنه الإمام مالك بن أنس وسفيان الثوري وغيرهم. وقد لفق الشيعة عنه أخبارا كثيرة، إذا كانت طلعت مع الكتاب الذي قد يكون وزع على بعضكم فسوف تجدون في أشياء من الغرائب الناظر فيها يقول هل لهؤلاء عقول؟ فالمستقر والله الحمد عند أهل الحق والهدى أن المتعة حرام، وأنه لا عذر لمن يتمتع من ويعتبر زانيا إن كان ذكرا يقام عليه حد زنا البكر، وإن كان ثيبا يقام عليه حد زنا الثيب، والله المستعان.
وعن لحوم الحمر الأهلية
لحوم الحمر الأهلية شرط، لأنه لما فتحت خيبر وكانت حاضرة دار حضر دار يهود، والحمر فيها كما هو معروف في الغالب أن الحمر هي وسيلة النقل عند أهل القرى في حاجاتهم ومحاصيل زراعتهم وفواكههم وإلى غير ذلك. فلما فتح المسلمون خيبر رأوا أن هذه غنائم، وهم يعلمون أن الحمر الوحشية مباحة، لم يأتي بتحريمها شيء، وفيما يبدو أنهم أيضا لم يتعدوا على هذه الحمر إلا لأنها كانت مما يؤخر في الجاهلية. وفي حديث أن شخص قال سأل النبي قال ليس عندي إلا أطعم من سمان حمري، قال أطعمه من سمان حمرك، لكن الحديث هذا فيه ما فيه، فهي أيضا محرمة رجس لا يحل منها إلا ما يحل من الميتة للمضطر. واستقر ذلك في العالم الإسلامي.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت.
هذا حديث يبين الفرق بين الثيب والبكر، لأن الحالة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستمر عليه الوضع في العالم الإسلامي إلى وقت قريب لا تعلن البنت بطلب الزواج، ولا تقول هذا أبي أريد هذا وهذا لا أريد ولا كذا إلى آخره. ولهذا لما قال النبي لا تنكح البكر الثيب حتى تستأمر، فرق بين تستأذن وتستأمر، يعني حتى تقول نعم زوجوني أقبل هذا الشخص زوجوني إياه، أي تأمر بإجراء عقد نكاحها. وأما الثيب البكر حتى تستأذن. وبين الصحابة رضي الله عنهم ما يتوقعونه من الثيب من البكر، قالوا إنها تستحي يا رسول الله، قال إذنها سكوتها أو صموتها صماتها، يعني إذا قيل للبنت فلان يخطبك ونريد أن نزوجك به، إذا كانت لا تريد ولا تستحي أن تقول لا، وهذا معروف حتى في وقت في كل وقت. وإذا كانت تريد ولكن لا تحب أن تقول نعم أريد تسكت، فسكوتها يعتبر إقرارا لهذا الطلب بالموافقة. وإذا زوجت البكر دون استئذان فإنها تملك رفض النكاح ولا يتم ذلك العقد إلا إن أجازته. وفي قصة أن امرأة، والحديث ليس في الصحيح لكنه حديث صحيح، أن فتاة زوجها أبوها ابن أخيه فلم تقبله ورفضت، وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته. هي لا تقصد أنه خسيس يعني فاجر، لكنه ليس من الأشخاص الذي تطمع النساء تفرح بالزواج بهم. قد لا يكون وسيما، وقد لا يكون وسيما ولا قويا الدنيا إلى غير ذلك، وقد يكون كبير السن بالنسبة لها. فأرد قال النبي إذا لم تقبلي يرد نكاحي. ثم قالت أجزت ما أمضاه والدي، وإنما أردت أن أعلم الرجال أن ليس لهم من أمر النساء شيء، يعني أن الفتاة لا تزوج مكرهة بزوج لا تريده. ومع هذا فإن ولي أمر الفتاة عليه أن يحسن الاختيار، أن يعتني بمن يتوقع أنه أهل للزواج بهذه ابنته أو موليته، ويتوقع أنه ممكن أن يؤمن لها حياة زوجية حسنة. وكما يطلب من الأوصاف في الزوج في الزوجة أيضا يطلب في الزوج. النبي لما ذكر ما تنكح لأجله المرأة، تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسدها ودينها، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. الرجل كذلك تقبله المرأة لماله لحسبه وجاهه وحسنه وما تتوقع فيه من رضا النساء به ودينه. ولا شك أن الدين كما هو يقدم في المرأة ينبغي أن يقدم في الرجل. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، يعني مكافئا، يكون مكافئا للمخطوبة، فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير وكلمة نحوها. ولهذا على من يتولى أمر فتاة أو امرأة أن يحرص على اختيار الزوج الذي يعينها على أمر دينها ودنياها. ثم إن المرأة ليست كالرجل، المرأة بمنزلة الأسير عند الزوج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عندكم. ومعنى عوان أسيرات، أي ارفقوا بهن وأحسنوا إليهن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث الرجال وأوصى بالنساء خيرا، أوصى بهن خيرا، وأخبر أن المرأة ينبغي أن لا ينتظر زوجها أن تكون في كل شيء على الكمال فيه. بل قال صلوات الله عليه وسلم: لا يفرق، يعني لا يكره مؤمن ومؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي آخر. فإذا كان عاقلا ونظر في أخلاقه لن يجد أخلاقها سيئة، جميعها سيئة، وسيجد فيها حسن. إذن يتغاضى عن ما يراه غير حسن استئناسا بما يراه من الأخلاق حسنة. كما أن النبي أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن المرأة وخلقها، أخبر أن المرأة خلقت من ضلع آدم. لما خلقه الله جل وعلا خلق زوجته منه، كما قص ذلك الله جل وعلا في القرآن الكريم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع آدم، ضلعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتع بها وفيها عوج. فصلوات الله وسلامه على نبيه الذي حث على الإحسان، وحث على أن ينظر ابن آدم فيما يتعلق بأحواله وأموره وما يعيش به وما يعيش ومن يعيش معهم، وألا يفرض أخلاقا لا توجد إلا في الخيال في الذهن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشخص إذا غضب امرأته أو غضب غيره أن يبادر إلى الأخذ بالأسباب المسكنة للغضب. إذا تغاضب رجل وامرأته حضر الشيطان يقول للرجل تغلبك امرأة كذا وكذا، ويذهب للمرأة يقول أنت كأنك مملوكة عند رجل لا يعرف حقا للنساء ولا يقدر إلى آخره، حتى إذا وقعت الطلاق جاء يفسد عليهم الحال. يمكن ما يقول ما علم بكم أحد والله غفور رحيم إلى غير ذلك. فينبغي الإنسان إذا تغاضب مع امرأته يأخذ بالأسباب، إما أن يتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من غضب أن يتوضأ وقال إن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وإنما يطفئ الماء النار. إذا غضب أحدكم فليتوضأ، يعني وضوء الصلاة. وأخبر في غير حال الوضوء، من كان غضب وهو ماشي فليقف، وإن كان واقفا فليجلس. وأخبر أيضا بغير ذلك، تخاصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها، أحدهما غضب واحمر سفع صوته على نفسه واحمرت أوداجه، فقال النبي إني أعلم كلمة لو قالها لسكن ما فيه من غضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعوذ نفسه الأخذ بالأسباب المسكنة للغضب، لأن الإنسان إذا غضب تصرف تصرفات قد تضر به وتضر بغيره، تضر وتضر غيره، وقد لا تضر غيره لكن تضره هو، حتى لو كان عازما على الطلاق لا يبادر به، يرجى ليستخير الله جل وعلا ويفكر بالعواقب ويفكر بما يقال عنه، وإن كان له ذرية يفكر بأمرهم، وإذا كان أهل الزوجة أكرموه بالموافقة على تزويجه فليعرف إحسانهم وليحترم ما واجهوه به إلى غير ذلك. ثم إذا رأى عزيمة يستخير الله جل وعلا، ولن يندم من يستخير الله جل وعلا.
أحسن الله منكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي رضي الله عنه وعنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه.
الزبير
أحسن الله إليك. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما رضي الله عنه وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه المرأة كان زوجها رفاعة رضي الله عنه ممن ترضاه النساء في صحته وقوته إلى غير ذلك، وطلقها، ويبدو أنه طلقها آخر تطليقات ثلاث. فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فتح الزاي، وأيضا عبد الرحمن هذا ليس من قريش، وعبد الله عبد الله بن الزبير هذا قرشي أبوه بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت تشكو هذه المرأة وتقول إن فلان تزوجني وإنما معه مثل هدبة الثوب، تقصد ذكر عبد الرحمن بن الزبير إنه ضعيف كأنه هدبة ثوب وتريد الطلاق منه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، علم أنها تريد رفاعة، فقال لا، تريدين رفاعة لا، يعني الزواج المحلل للزوجة المطلقة ثلاثا إنما هو الزواج اللي يتم بعده جماع. فإذا طلقت امرأة الطلقة الثالثة فهي لا تحل لمطلقها إلا بعد الزواج، والزواج لا بد أن يتم به منه جماع، إذا لم يجامع لم تحل الأول. لو طلق أو عمل له عمل بحيث لا يستطيع أن يجامع وبقي عنده حتى طلقها لكن لم يجامعها، لم تحل للزوج السابق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يحصل بينكما لذة الجماع، ما يحصل للزوجة من لذة جماع المجامع وما يحصل للزوج من لذة جماعها. حصل عادة استنكار من يقول لا تسمعون ما تقول هذه، يرى أن هذا منها رضي الله عن صحابة محمد أجمعين بذائر، ولم يقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجيب لها. في هذه النقطة وقد يأتي المحلل
لن تمر لن يمر علينا،
لكن ما هو موجود في كتاب الطلاق،
في كتاب الطلاق قد
يأتي المحلل الذي يتزوج المرأة وهو لا يريدها زوجة وإنما يريدها لتحل للزوج المطلق ثلاثا، هذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه التيس المستعار. وبالتالي لا يحصل منه تحليل المطلقة ثلاثا لمطلقها، لا بد أن يكون النكاح نكاح رغبة، ولا بد أن يكون يحصل في النكاح أيضا جماع. فإن كان نكاح رغبة لكن لم تمكن المرأة الزوجة الجديد من مجامعتها لم يكن زواجه بها محلا لها لزوجها الأول، فلا بد من أن يكون تزوجها قصد الزواج لا قصد التحليل، ولا بد أن يتم مع هذا القصد جماع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، قال لا، أحتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. كان صلوات الله وسلامه عليه بما يحصل من لذة المتجامعين من لذة مستطعم العسل.
حسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا.
البكر
إذا تزوج البكر على الثيب، أحسن الله عليك، إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه السنة الزواج في حال التعدد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها لما تزوج أم سلمة. كان معروف أو كان الأمر معروفا لديهم أن المتزوج يمكث عند زوجته التي تزوجها سبعة أيام بلياليها. لما مكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وهم بأن يفارق أمسكت فيها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس بك هواء على أهلك، إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، وإن شئت فإن اكتفيت بالثلاثة ويتم القسم على هذه الطريقة. قالت: لا بل أكتفي بالثلاثة. فأنس نقل هذا إخبارا عن الحكم. فإذا تزوج واحد امرأة على أخرى أو على أخريات وهي بكر، إن كانت بكرا يتزوجها، إن كانت بكرا يقوم عندها سبعة أيام ثم ينتقل عادل القسم لكل واحدة الليلة حسب ما يحصل عليه الاتفاق. وإن كانت ثيبا جلس عندها ثلاثا ثم ينتقل منها إلى الأخريات لكل واحدة الليلة. فإن جلس عند الثيب سبعا انتقل لكل واحدة من الأخريات سبعا، وهو التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: إن شئت كما ما بك هوان، لست مهانة عندنا، لكن إن شئت سبعت لك وسبعت لنساء، وإن شئت اكتفيت فرضيت. فقوله هو إن السنة أو الحال في الزواج على ثانية أو ثالثة أو رابعة أن الزوجة الأخيرة بعد الأولى أو الثالثة بعد الثنتين أو الرابعة بعد الثلاث إذا كانت ذكرا يجلس عندها سبعة أيام ثم ينتقل للأخريات كل واحد في الليلة حتى يصل إلى هذه ويبقى عندها ليلة، وإن كانت ثيبا جلس عندها ثلاثة أيام ثم ينتقل للأخريات ويمكث عند كل واحدة الليلة إلى أن يصل إلى هذه فيمكث عندها ليلة. وإذا لم يفعل يترتب عليه المساواة في القسم الزائد. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
إنه إن يقدر،
يقدر
لا يقدر
التشديد عندنا،
هو ما يقدر، هو ما يستطيع يقدر شيء.
نعم، يقدر الله.
هذه من آداب الزوجين في حال قضاء حاجتهما من بعضهما. إن يبين صلى الله عليه وسلم: ما من أمر يصلح حال الأمة ويصرف عنها الشر ويدنيها من الخير ويحقق لها سعادة الدنيا وأخرى إلا وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لو أنه إذا جاء ليجامع امرأته، وليس معناه يسمي إذا دخل الغرفة، لا، يسمي عند إرادة الوقاع، تهيأ إذا سمى، إن قدر الله جل وعلا من هذا الجماع ولدا لم يقربه الشيطان، لا شك أن هذا مطلب مهم. أي إنسان يجامع رغبة في الحمل ينبغي أن يحرص على ذلك، بل يحرص عليه من يجامع على أي حال تكون. قد يجامع والمرأة تعزل وهو يعزل، فالتسمية ذكر بسم الله فيه خير كثير للزوجين، وفيه طرد للشيطان عن ملابستهما في هذه الحال، ليكون أبعد عن ملابستهما في غير تلك الحال. الإنسان قد يغلب على أمره وينسى عند إرادة ما يحصل بين الزوجين، لكن إذا عود الإنسان نفسه ملازمة ذكر الله جل وعلا في كل الأحوال صار ذلك خلقا له لا ينفك عنه، حتى يأتي به دون أن يكلف نفسه التهيؤ للتسمية. والأذكار لها شأنها في كل أمور المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. يعني إذا أكل يقول الحمد لله، إذا شرب يقول الحمد لله، إذا سمى قبل أن يشرب أو سمى قبل أن يبدأ بالأكل حرم مشاركة الشيطان له، كما في حديث إذا دخل الإنسان منزله وسمى المسلم قال الشيطان لجنده حرمتم السكن، فإذا سمى عند الأكل قال حرمتم السكن والعشاء. فحصل بالإنسان أن يعود نفسه في كثير كل أموره أن يبدأ بالتسمية بسم الله وينتهي بالحمد لله. بالحمد لله أذكار عظيمة ومؤثرة في حياة الإنسان، ويكفي أن الحمد لله تملأ الميزان كما في الحديث الصحيح. نعم
صلى الله عليكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه.
الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة يعني أجنبية منه إلا كان الشيطان ثالثهما. إذا كان الشيطان ثالث المجتمعين ما الظن بهذا الشيطان؟ ما لا يصنع؟ يحملهما على الطهر والطهارة والعفة والنزاهة، أم يملي لهم ويغري؟ وصلوات الله وسلامه على محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وحذر مما يفسد أحوال الناس ويدنس فرشهم ويخلط ذراريهم. هذا الحديث الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على المغيبات ليس معناها أن المرأة التي غائب من زوجها غيبة طويلة لا يدخل عليه، لا، يعني التي لا رجل عندها التي تكون في بيتها وحدها إياكم الدخول على المغيبات. كان العرب يدخلون على نسائهم ونساء إخوانهم وجيرانهم، وكان العرب أيضا يستبشعون الزنا، ولهذا لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء وقال ولا يزنين قالت إحداهن وهل تزن الحرة، يعني أن ذلك أمر مألوف عندهم أن الحرائر لا يزنين، هذا قبل الإسلام، يعني تطبعا عليه. فقالت، وهذه هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أم معاوية رضي الله عنهم، لما النبي يبايعهن والنبي بايعهن بكلام ولم يصافح واحدة منهن، ولذلك لما رفعت امرأة يدها قال إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة له أو من محارمه. فقيل لها كيف كان يبايع النساء؟ قالت كان يبايعهن كلاما. ولذلك إن مصافحة النساء اللواتي لسن محارم للشخص وراء أسن زوجات له مصافحة محرمة، دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إني لا أصافح النساء. وقد قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن الله المستعان، تجد الرجل يراقص المرأة المسلمة وهو مسلم وليست منه وقد نشرت شعرها، وهذا شيء كثير في كثير من بلاد الإسلام التي عندها ذوبان في الأخلاق والأدب والحياء. نسأل الله جل وعلا أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين المحافظين على مكارم الأخلاق، وأن يهدي من ضل عن الطريق. لما قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الحمو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، أي أن القريب لا تكثر الظنون فيه ولا يستنكر الناس إذا رأوا هذا الرجل يدخل في هذا البيت وصاحب البيت غير موجود، إذا كان الداخل أخا لرب المنزل أو ابنا لأخيه أو كان ابن أخت الرجل وغير ذلك من القرابات، فضلا عمن كان وراء ذلك. على سبيل المثال امرأة اتصلت من زمان، يمكن فيما أظن أكثر من 15 سنة أو 20، فذكرت أن أخا زوجها أراد أن يسكن معهم في شقة بجوار شقة منزلهم شقتهم. لا أدري الآن هل كان النازل في السفلى أو المنزول عنده هو الذي في السفلى والجديد في الأرض. هي تعرف سوء أخلاق أخي زوجها، وجدت واجتهدت حسب ما تقول ليمنع زوجها أخاه من النزلة السكون معهم، ولم يطر فسكن. ثم هي تذكر أن أخا زوجها أغراها حتى واقعها، فحملت فأصابها هم وغم وصار فيها كالجنون وليس بجنون حسب ما تذكر. ثم أسقطت الحمل، سألتها قلت كيف علمت أنه من هذا الزوج الحمل؟ قالت إني أعرف وزوجي لا يعرف عن نفسه كما أعرف أنا، زوجي صار في حال لا يحمل منه، يعني طرأ عليه أمر صارت لا تحمل منه. فقصدي إن هذا المثال دل عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الحم والموت، فالحم هو قريب الزوج سواء كان ابنا لأخيه أو ابن ابن أخيه أو ابن عمه أو ابن خاله، قراباته الذين ليسوا محارم للزوجة الدخول على المرأة بدون حضور أحد معها أو الاختلاء بها في مجلس واحد لا يدخل عليهم فيها أحد أمر محرم بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على ما كان ينبغي أن يكون من التحريم حوادث الزمن. والله المستعان، النبي يقول الحم والموت، يعني إذا كان الناس يحذرون من شخص أجنبي من المرأة فليكن الحذر من قريب الزوج أشد واقع، فإن هذا هو الموت، هذا هو الأمر الخطير. والموت لا يستطيع الإنسان ينجو منه. الله يقول فإنه ملاقيكم، إذن هذا من الخطورة بمكان كخطورة الموت الذي لا مفر منه إلا بإغلاق الأبواب المؤدية إلى حصول ما ينتج عن ذلك. وحسبنا الله عن الذين يسهلون أمر الخلوة ويرون أن النساء ينبغي أن يعطينا ما يحملهن على الثقة بأنفسهن. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول النساء ضعيفات عقل ودين. الله جل وعلا أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، ما شرع تشريعا إلا وهو في مصلحة البشر، وإلا فالله غني عن جميع التشريعات. الأمور التي تحكم سلوكيات الناس وأحوالهم وأعمالهم هي لمصلحتهم. الأمر الذي أراده الله من خلق الخلق، خلق بني آدم، هو لأن يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يستحيي من منع القريب أن يدخل ليبقى عند زوجته لا في أحد في الدار سواه وسواها، بل يبين أن هذا لا يجوز. ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لها آثار خطيرة على الناس في حياتهم. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
الصداق هو المهر الذي يدفع للمرأة. النبي لم يحدد المهر وش مقداره، ما مقداره. الله قال: وآتيت إحداهن قنطارا، لا حد لأكثره. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم مقدار المهر بنص صحيح صريح، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاعتدال في النفقات والبعد عن المراءة وسلوك المبذرين. والنبي قال للرجل: المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم فقال الله عنه: امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي استنكحها، إلى آخره. لما عدل ما رغب صلى الله عليه وسلم، قام رجل وقال: يا رسول الله، إن كنت لا تريدها فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تمهرها؟ ما عندك؟ ذكر أنه لا شيء عنده. قال: أعطيها رداء. قال: إذا أعطيها رداء تبقى بلا رداء، إلى آخره. ثم قال: التمس. فالتمس ما لا وجد. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس ولم يجد شيئا. فقال: ما معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا. فزوجه النبي إياها بما معه من القرآن. فدل على أنه لا بد من المهر للزوجة وإن قل، ولو راضيت هي بدون مهر لم يصح، لا لا بد بشيء ما. لكن لو رضيت إذا كان يعمل عمل قالت له إذا تركت ذلك العمل قبلتك واعتبره مهري صح ذلك ما في قصة أم أنس بن مالك رضي الله عنه حينه خطبها أبو طلحة قبل أن يسلم وهو من وجهة قومها الأنصار فرفضته فوعدها أنه يرضيها وإلى آخر وذكر الثناء قالت له إني مسلمة وأنت كافر وأنت مشرك ولا أتزوجك لكن إن أسلمت فإسلامك مهري. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أسلم ولا شك أنه من صالح الأنصار وأجوادهم وأثقيائهم وهو الذي تبرع بالحائط الذي بجنب المسجد لما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يقول كذا وكذا وإن أحب أموالي إلي بيرحى وإني أجعلها صدقة فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال صلى الله عليه وسلم ذاك مال رابح إلى آخر الحديث. فقصدي إنه لا بد من المهر قل أو كثر.
اعتق صفية وجعل عتقها.
النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر كان وعد دحيها الكلبي ودحي هذا هو الرجل الذي ينزل أكثر ما ينزل جبريل عليه السلام يأتي للنبي بصورة دحي الكلبي كان من أحسن الرجال جسما ومنظرا إلى آخره. فذا قال اختر جارية من السبيل فراح واختار صفية وهي بنت حيي بن أخطب سيد اليهود. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك أعطيت دحية فلانة وإنها سيدة خيبر ولا تصلح إلا لك. فأرضى صلى الله عليه وسلم دحية وأخذها معه وهو يحملها قال لنا بنى بها في الطريق فقال لنا الصحابة إن سترها ستر حرائر فهي زوجة وإن جعلها يعني كالإناء فهي عامة. فما كان منه إلا أن تزوجها صلى الله عليه وسلم واعتبرها إحدى أمهات المؤمنين والله المستعان. يعني اعتاق وقد جاء في الحديث أثنى على الشخص لتكون عنده الجارية ثم يتزوجها ويجعل عتقها صداقها أثنى على من يفعل ذلك بموليته.
حسن الله. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن.
زوجتكها.
أحسن الله عليك.
هذا يدل على أن أيضا المهر لا يشترط أن يكون مالا نقدا أن يكون عملا وأم عطية وأم أنس تزوجت أبو طلحة بإسلامه عمله في دخوله في الإسلام جعلته مهرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جعل قيامه بتعليمها ما يحفظه من القرآن
مهرا لها، وهي بطبيعة الحال لم تمانع، لأن المسلمين لا يعترض الواحد منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله بين قال ما كان لهم الخيرة من أمرهم، إذا اختار أمر صلى الله عليه وسلم كان على من يختار له الأمر أن يسلم ويستجيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا العمل الذي يقوم به هذا الرجل بمثابة المهر، مهرا لها، وهو عمل يقوم به يعلمها تعليم. لو أن إنسان يريد الزواج فقال شخص بآخر زوجك ابنتي على أن تبني لنا هذا الجدار، صح ذلك أن يقوم بالعمل وإن كانت المواد البنائية كلها عند المالك، أي أن المهر كما يكون ناقدا وكما يكون سلعا يكون أيضا عملا يقوم به الراغب في النكاح للزوجة أو لولي أمرها حسب، وإن كان شرعا من قبلنا لا يلزم يكون شرعا، لكن الرجل الصالح الذي جاء إليه موسى عليه السلام وجد أهل مدين يستقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، فقال لهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء أو يصدر الرعاء، كلها واردة. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلتني من خير فقير إلى آخر. ثم جاءت إحدى البنتين تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، قام معها يبيع يريد أن يقذف هذا الأجر ولا يدري ما هو. جاء إلى الشيخ الكبير والد البنتين، وبعض المفسرين يسميه أنه شعيب، لكن الصحيح ليس هو، ليس النبي، ولذكر بعض العلماء في كتبهم التفسير أنه نبي الله شعيب، لكنه الصحيح أنه لم يكن كذلك، ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهم أنه ليس كذلك. لما جاء إلى هذا الشيخ ولم يذكر اسمه في الرواية، لما قصصه عليه وما كان يلاقيه قال له الرجل الشيخ الكبير هذا لا تخف نجوت من القوم الكافرين. قالت المرأة إحدى البنتين لأبيها يا أبا تستأجر يتولى رعي الغنم، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة هو أزاح الحجر الذي على فم العين حتى شربت أغنام المرأتين، والأمانة لما أراد أن يرجع وهي أمامه لتدله على الطريق ورأى أنه كانت الريح تكفف ثوبها، فأمرها أن تمشي خلفه وتنعت له الطريق. وهذا يدل أيضا على أن أرض مدين لغتهم ولغة أهل مصر في ذلك الزمن يتفاهمون فيما بينهم، لأن المرأة هذه قالت له في الأول لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ولما جاءت إحداهما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ولأنه جاء إلى أبيهما وقص عليه القصص، فيدل على أن اللسان واحد يعني لا يختلف. فقال أبو الفتاتين أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فهو جعل هذا العمل الذي يقومه يرعى ماشيتهم 8 سنين وما زاد إن أتم 10 فمن عنده، جعل ذلك مهر الفتاتين، فهو أيضا عمل، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك أولم ولو بشات.
هذا فيما يتعلق بالوليمة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر مكة إلى المدينة آحى بين المهاجرين والأنصار وجعل عبد الرحمن بن عوف مع رجل من الأنصار، فقال الأنصاري له أخوه: تعال إني ذو مال ولي زوجتان، انظر إليهما، انظر إلى أعجابهما لديك وطلقها حتى إذا خرجت من عدتها تنكحها، وأقاسمك مالي. فما كان من عبد الرحمن رضي الله عنه إلا أن قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. وكان رضي الله عنه يحسن التجارة، فدلوه على السوق، فما قام أيام يبيع ويشتري إلا وحضر للنبي عليه أثر الصفرة ردع زعفران بعد زواجه. قال: ما هي، أي ما شأنك، ما الذي حصل؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما أصدقتها، أي ما مقدار الصدق؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال له: أولم ولو بشات، يعني أعد وليمة العرس ولو بشات واحدة. طبعا فعل. فالمقصود فيه أن بيان مقدار المهر الذي بذله عبد الرحمن بن عوف، وأن الصداق وزن النواة من ذهب، وأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أقره، ولم يأته يشاور النبي هل يتزوج، ولم يأته بعقد نكاح، لأن الزواج يتم بإيجاب من المرأة وولي أمرها وقبول من الراغب بها على ما يحتاج إليه الناس فيما بعد من شاهدين، لكن لابد من الولي. فأولم رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ممن اتسع ثراؤهم في المدينة، ولذلك قال عمر رضي الله عنه لخادمه يرفع الذي تولى الحمى، عمر يدي الحمى مرعا لإبل الصدقة ورواحلهم في الدولة، لكنه قال ليرفع: أدخل رب الغنيمة. فالغنيمة جملة الغنم التي ليست بكثيرة، والصريمة الإبل التي لا تتجاوز العشرة، أدخل رب الغنيمة والصريمة فإنهم يرونها أرضهم في الجاهلية أسلموا عليها في الإسلام، وإياي، يقول احذر، وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان. يعني كبار الصحابة وخبار أثريائهم يقول: هؤلاء لا تدخل مواشيتهم للحمى، فإنها إن تهلك ماشيتهم يرجعون إلى تجارتهم وحارتهم إلى آخره، وأما رب الصريمة إن تهلك ماشيته يأتي يقول: يا عمر ما بقي عند شيء إلى آخره. فأردت أن أذكر هذا إشارة إلى فيما يتعلق بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. لعلنا بالاستراحة
نقف له.
وش وقفنا عليه؟
كتاب الطلاق الآن.
ها؟
الآن وقفنا على كتاب الطلاق.
كتاب الطلاق؟ لا. ماشي خلاص.
أحسن الله عليك. أستاذك أحسن الله عليك بعض الأسئلة.
ما يخالف.
أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول: فضيلة الشيخ، ما حجة أهل مكة الذين رأوا بحل المتعة وخاصة أهل العلم والحديث كابن جريج وغيرهم، رغم أنهم محدثون كبار حتى نقل عن بعضهم أنه تزوج 70 امرأة متعة؟
لا شك أن المشرع، أن المبلغ عن الله إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه التحريم. وإذا ثبت التحريم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت لقول أحد، والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وابن جريج رحمة الله عليه هو أدرك ابن عباس، وابن عباس كما اشتهر بذلك حتى قال له ابن الزبير لئن فعلت لأرجمنك بأحجارك، يعني لئن تمتعت. لكن المشتهر أنه رضي الله عنه أيضا رجع عن هذه، لما قاله ذلك القائل سارت لفتياخ ابن عباس الرخبان وتناشدها الشعراء، عندما قال له أقول للشيخ لما طال مجلسه، يعني لما طالت إقامته، يا صاحي هل لك في فتي ابن عباس إلى آخر البيت الذي أنشدت لكم آنفا، فترك. فكون بعض العلماء يحفظ أن المتعة كانت جائزة ولم يبلغه الحديث الناهي عن المتعة لا يكون حجة. الحجة حقا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ما أجمع عليه المسلمون أهل الحق. ولا يمكن أن يجمعوا على أمر وقد ثبت عن النبي ما يخالف، مستحيل. بل إن أساس الإجماع إنما هو خبر، لكن قد يكون حفظ الإجماع ولم يتناقل الناس الخبر. ولذلك سواء صح هذا الخبر عن ابن جريج أو لم يصح فلا اعتبار. ولذلك شرع أئمة الإسلام من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، كل هؤلاء ساروا على تحريم المتعة. وبارك الله في صاحب هذا السؤال الذي نبهنا وجاء بهذا الخبر اطلع عليه لبيان أن قول أي قائل لا ينصب لمقابلة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم التبياني، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلاني. ويقول من قبله أظنه الشافعي ولست متأكد: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو التنبيه، ما العلم نصلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ولذلك لا يحل لأحد إذا وجد نصا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابله بقول أحد من الخلق كائنا من كان، لأن محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه أنه ما ينطق عن الهوى. ولما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو يكتب، وقال له الناس إنك تكتب ما يقول النبي والنبي بشر قد يقول كلمة لا يحب أنها تكتب، فجاء عبد الله بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأمر هكذا، قال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا حق. فمعناه إنها مهما قال في مسائل كثيرة توجد يقول بعض أهل العلم خلاف ما ثبت عن رسول الله، لا لأنهم يتعمدون مخالفة رسول الله، لكن لم تبلغهم بعض الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم مات في أوائل السنة 11 من الهجرة، وكثير من الصحابة عند موتهم منتشرون في الآفاق، وأبو بكر وهو من ألصق الناس له لما تجي بعض المسائل يسأل هل عند الناس خبر في شيء، وعمر يسأل. الأحاديث ما حفظت وجمعت حتى لا يشد منها شيء إلا بعد أن انتهت المئة الأولى من الهجرة، والله المستعان. نعم.
حسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: بالنسبة للحمر الوحشية، هل هو المراد به الذي لا يملكه أحد ويهرب عند طرده؟ فهل هذا يعد وحشي ويجوز أكله؟
كيف السؤال؟
الحمار الذي لا يملكه أحد.
أقرأ السؤال اللي عندك.
يقول: إذا كان الحمار لا يملكه أحد ويهرب عند طرده، فهل هو وحشي وهل يجوز أكله؟
لا، ما تعرف الحمر الوحشية من الحمر الأهلية أنت؟
الحمر الأهلية معروفة يعرفها الناس، لكن يملكون الحمير. وأما الحمر الوحشي هذا الذي يعيش في الفياثي والبراري، هو بالنسبة لنا في جزيرة العرب كان موجودا بكثرة، كما أن أنواع موجودة بكثرة في الجاهلية وفي صدر الإسلام، والآن قد لا يوجد منها شيء إلا ما قد يجلب. كانت الضباء إلى وقت غير بعيد أدركته أنا، تجد الجميلة أو الرعيزة الكبيرة تأقرب من 100 في موقع واحد سارحة، في سنة من السنوات قبل وجودي، لكن في نفس القرن 14 عندنا في القصيم سنة تسمى سنة الضباء، صار الفلاليح يحرسون زروعهم في الليل لئلا تأكلها الضباء لكثرتها. الدنيا صار فيها قحط، ولا صار فيها أعشاب في البرية، صارت الضباء تزحف إلى المدن، صار الواحد يحرس غزل زرعة يمكن يأخذ يصيدون يأكلون، لكن الصيد ما كان نسوا لدي ما كان نسرون بالأقواس في التساعد، ومن هو اللي يكون عنده آلة من الآلات الحديثة وهي قلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لو أن رجلا علم أن فلانا من الناس طلق زوجته 3 ثم ذهب وتزوجها وهو بنيته أن يطلقها حتى تحل لزوجها الأول، مع العلم أن الزوج الأول والمرأة لا يعلمون بذلك، فهل يجوز ذلك؟
الفقه نص على أن يكون نكاح رغبة، لكن لو فعل وتزوجها وجامعها وطلقها ولم تعلم هي ولا زوجها المطلق صح ترجع لا، إلا أن ينبغي أن الشخص، ولذلك قصة الحسن بن علي رضي الله عنه في امرأة طلقت بسبب حيلة احتيل عليها، ثم خطبت بشخص في سلطة ولا تريده، لكنهم يريدون إلزامها أو إكراهها، فذهبت إلى الحسن بن علي رضي الله عنه وقالت له أريد تأتي إلي وهي من قريش وليست بعيدة عنك لكنها ليست من بني هاشم، فاعتذر أن يجي إليها، فأرسلت له قالت إن لم يأتني إلي لآتين إليه سافرة، فخرج رضي الله عنه أقبل أتى إليها، فلما دخل عندها وعندها الجواري أخبرته بالقصة وما كان من مروان، ومروان هو الأمير أمير المدينة والخليفة معاوية رضي الله عنهم، قال إن بدأ لي ألا أتزوج عامي هذا، حاولت أني وبينت لها العلة التي جارتها هكذا، قالت للجواري إذا رأيتنه قد صمم على الامتناع فأنزلنا الستار التي الذي بيني وبينه، وكانت فارعة الجمال جميلة، وكان الحسن رضي الله عنه رجل نساء يحب النساء رضي الله عنه وأرضاه، فلما أرخى الجواري الستار اللي بينهن بينها وبين الحسن رأى ما غير رأيه عن الزواج إلى الزواج، قال إذا إن شئت كل الأمر إلي، ثم تزوجها، فأراد مروان أن يمنع الزواج وكتب إلى معاوية رضي الله عنه يريد أن يمنع زواج الحسن بهذه على حسب ما كانت تخطيط له، فكتب إليه معاوية، ومعاوية كما هو معروف من دهات العرب والمسلمين، فكتب إليه معاوية: قبح الله رأيك، اذهب إلى الحسن وأعطيه مبلغ كذا وكذا وقل علم أمير المؤمنين بزواجك وهذه إعانة لك على هذا الزواج. ورضي الله، نسأل الله أن يرضى عنهم، عن معاوية والحسن وإخوانهم من أصحاب النبي جميعا والتابعين الصادقين، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل ركوب المرأة لوحدها مع السائق داخل المدينة يعد خلوة؟
هو وإن لم يكن خلوة حقيقة، ينبغي أن لا تركب مع سائق لا أحد معه من امرأة أخرى، من خادمة ونحوها، يعني قد ينظر الأمور ثم يكون في موقع لا يحصل فيه أنس من غيرهم، والخطر موجود والحوادث تحدث ومنها ما يحدث من هذا النوع، فعدم التساهل. ولا شك أن المقصود الخلوة أن يكون الناس في موضع ستار مستور لا يرى من فيه، والموقع الثاني أن يكون مثل سفر. المرأة يمكن تركب على بطيئتها في القديم وتسافر ليس معها محرم مع القافلة، لكن الآن الوضع الآن تغير، والشر كثر والجرأة والإغراء واتباع الهوى إلى غير ذلك، فينبغي للناس أن يكونوا في غاية الحذر. إذا كان ولا بد أن تكون المرأة بهذه السيارة، أن يكون مع السائق امرأة أخرى زوجته ونحو ذلك.
حسن الله إليكم. يقول: إذا نسي الإنسان التسمية قبل الجماع وتذكر أثناء الجماع، هل يسمي ويذكر الدعاء؟ أم مع أني سمعت أنه يحرم على الإنسان أن يذكر الله أثناء الجماع وأيضا أن يذكره في حال الجنابة، فهل المنع في قراءة القرآن أم ذكر الله عموما؟
أما التسمية بعد الانتهاء لا تجزي عن شيء، لو أراد يسمي على الطعام وسمى بعد ما انتهى من الأكل ما يقال أنه سمى على طعامه، وإنما يحمد الله. وأما النهي عن القراءة فلا شك الجنب منهي أن يقرأ القرآن، لكنه لم ينهى عن ذكر الله جل وعلا، والقرآن لا يساوى بين الكلام الذي هو أذكار، وإن كان جملة الأذكار عندما تفرق في الجملة وحدها قد تكون بعضها من القرآن. إذا نسي فليشعر نفسه بالندم، الندم وأنه لم يتدارك الموضوع، ويسأل ربه ألا يكون مكن الشيطان من شيء، وألا يجعل للشيطان أثر. فإن أم مريم أم عيسى رضي الله عليه السلام إنما نذرت، دعت ربها أن يجنب ما في بطنها الشيطان، واستجاب الله دعاه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: أنا رجل مسافر وفترة إقامتي في الرياض أقل من 4 أيام، فما الحكم في قصر الصلوات وجمعها؟ وكذا ما الحكم في السنن الرواتب جزاكم الله خيرا، وخاصة إذا كان المسجد قريبا من مكان سكني وأسمع النداء؟
هو المسافر لم يعطى رخصة عن الجماعة، وإنما بينت سنة اقتداء المسافر بالمقيم، بأنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم يتم الصلاة. وينبغي أن للمسافر أن يهتم بحضور الجماعة، ما دام أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 27 ضعف، ينبغي أن لا يفرط في ذلك. لكن لو ما لم يفعل فالصلاة صحيحة. الجمع ليس من أعمال السفر، وإنما هو رخصة، ينبغي للواحد لا يكون جريئا على الرخص. الله يقول: الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ينبغي للواحد أن يحرص على المحافظة على صلاة الجماعة ما أمكنه، وإذا لم يصلي جماعة ينبغي أيضا أن لا يحرص على الجمع، لأن الجمع رخصة. وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه هو حقيقة،
لكن هذه رخصة تقابل الحاجة، فالذي سيبقى جالسا طول ساعات نهاره الظهر والعصر والمغرب، ما الداعي للجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب؟ ولا شوفه جالس في مجلس يبرح، هذا فيما يتعلق بالجمع. لكن لو جمع فالجمع صحيح. هنا فيما يتعلق بالرواتب، لا تجد حديثا أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن الرواتب في السفر على الإطلاق. هل كان يصلي رواتب ركعة الفجر من الرواتب وكان النبي يحافظ عليها حتى في السفر؟ الله أعلم، لأن السفر، لأن الفجر ليس محل رحلة في وقته. الناس في الغالب أنهم يقومون من نومهم ولا يتهيئون للسفر إلا بعدما يتبين النور. النبي يقول عن ركعة الفجر أنها تزن الدنيا وما فيها. هذا نحن ناحية الحديث الصحيح أن النبي يقول من حافظ على عشر ركعات بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعة الفجر. والمحافظة من كمالها أن يكون الإنسان حتى في السفر. لكن النبي قد يكون ترك على الرواتب، ولا سيما بين المغرب بين الظهر والعصر إذا جمع، لأنه بعد العصر جمع نهي، وبين المغرب والعشاء في وقت سفره، فأنه لم يذكر أنه صلى نوافل في مزدلفة بعد أن جمع بين الصلاتين، لم يذكر أنه تهجد حتى التهجد مع النبي أكد التهجد. فأنا أرى أن الواحد يحسن به ولو بقي يوما واحدا أن يصلي الرواتب، فإن الحديث صحيح، لفظ قال عشر ركعات ولفظ قال ثنتي عشرة ركعة، من حافظ عليها بنى الله له بيت من الجنة، والثنتي عشرة ركعة هي أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعة الفجر، فيحسن منها. أنا أحافظ عليها بقدر المستطاع، أصلي الرواتب، لأنه لم يجد حديث. وقال ابن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتمت الصلاة، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، فهو أيضا يصلي السفر في السفر صلاة الضحى وهو على الراحلة، ويصلي في الليل، ولم يأتي في صلاة الضحى من التأكيد ما جاء في الرواتب، وإن كانت جاء فيها حديث صحيح أي ركعة الضحى.
حسن الله إليكم. هذه الأسئلة كثيرة، وأعد الإخوة إن شاء الله نعرض بقية الأسئلة على الشيخ إن شاء الله الدرس القادم، لكن هذه الأسئلة الكثيرة كلها تسأل عن حال إخواننا في ليبيا، وما توجيه ويريدون منك توجيه كلمة لهم، في وخاصة أنهم يمرون في كرب عظيم لا يعلمه إلا الله جل وعلا.
لا شك أن هذه هي الحوادث فتن خطيرة، وأنا تكلمت في قناة المجد، ونقل عني شخص اسمه أظنه موسى الحربي من ما يسمى بصحيفة سبق، نقل لا صحة له. أنا قدمت في أدعي لقائي في بعد صلاة الجمعة أول جمعة من شهرنا هذا، وتكلمت قبل البداية، وعادتي أني قبل عرض الأسئلة عليه أن أوجه نصيحة ووصية للمشاهدين والمستمعين، فكانت كلمتي عن هذه المظاهرات وأنها من الفتن وأنها غير محمودة شرعا، وأن أول مظاهرة في الإسلام قتل فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد عندما حاصره المحاصرون، ولم يعرف عن أحد من أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أن أحد منهم يحث الناس عند الاستنكار أن يقوموا بمظاهرة ومغالبة. وذكرت شيئا فيما يتعلق السمع والطاعة حتى إذا كان الوالي غير مرضي عنه من الناس ما دام لم يكفر. وذكرت أن السائل الذي وجه الأسئلة قلب الأسئلة في يعني ما هو قلبها أخطأ، يعني يأتي بوجه كذا وكذا حتى يتبين لي وللمستمعين وجوه تلك الأسئلة. وقال أنهم يقولون العلماء لا يبينوا بس يقول الناس اصبروا، وقلت لا، العلماء يقولون ويعملون والشريعة بينت. الذي قال عمن يتولون على الناس يطلبون الحق الذي لهم ولا يعطونكم الحق الذي لكم، وقال سوف يأتون من يؤخرون الصلاة على أوقاتها إلى غير ذلك، فقالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما صلوا لا حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وكررت تأكيد أن هذه المظاهرات غير شرعية. لما يترتب فإذا لم يترتب عليها شيء أبدا من المفاسد من إتلاف الأموال أو سفك دينا أو ترويع إلى غيره، إذا لم يحصل عليها من هذا شيء أبدا فإنه يحصل فيها تعطيل الناس عن القيام بأعمالهم وفتح متاجرهم وإشغال القيام بأعمالهم، وكل ذلك لا يجوز. فإذا صار فيها سفك دماء إلى آخره، فحرص السائل أن أقول شيئا عن حسن مبارك وما تقول إلى آخره. قلت إذا رأى حسن مبارك أن يتخلى عن الحكم دفعا لما يخشى من فتنة ومن ما قد يحدث من سفك دماء وإتلاف أموال ونهب وغير ذلك، إذا رأى ذلك أرجو أن يكون في ذلك الخير. هذا الشخص اللي اسمه موسى الحربي، أظنه موسى، كتب في سبق أن الشيخ الحيدان اللي رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا وعضو هيئة كبار العلماء طالب حسن مبارك بالتخلي عن الحكم. مع الأسف أنا أردت من القناة أنها كساعة لما علمت أن ترد وتقول هذا لم يقل عندنا، لكن عاد الشباب اللي يتعاطون بشبكة المعلومات سفهوا رأي هذا وقالوا إنك كذبت كذبتك هذه التي نقلها عنك الألوف وكذا وكذا، وإن فلان ما قالها الذي تقول، وإن فلان إلى آخر ما، جزاهم الله خيرهم في هذا الشيء. هذه الحوادث التي الآن نرى وما سمعناه عن ليبيا فهو سيء جدا، والليبيين يتصل بعدد كبير منهم باستمرار في الرياض بالهاتف، كثير منهم يكونون يحضرون عندي في دروس الحرم ويتناقلون رقم الهاتف، بل أوقات يكونون هم يضايقوني فيها إلى الساعة 12 ليلا، ومن الساعة 7 هم يبدأون بالاتصال.
التوقيت.
لكن هل يوم ذي ذكروا فجائع وفضائع، وأن القذافي حسب ما يقولون هم بألسنتهم إنه جاء بمرتزقة وسلطهم على الناس وصار فيه سفك دماء، وأنهم ليسوا من ليبيا وإن الجيش لم يتعاون معه لضرب الناس، وإنما جاء بأناس بإغراء بأموال وصار فيه قتل وإلى آخره، وكيف نفعل إلى آخره؟ وفي البحرين شيء من ذلك وإن كان لا يقارن بما حصل في ليبيا. وسمعتنا كلام شخص يزعمون أنه يسمى سيف الإسلام، سمعت كلام وأنه سوف يقاتلون إلى آخر شيء، يقاتلون الناس إذا أرادوا يغيرون الحكم إلى آخره. فنسأل الله جل وعلا أن يفرج كربتهم ويكشف عنهم كل هم وغم ويهدينا وإياهم سواء السبيل، ويحفظ على بلادنا ويصونها من هذه الشرور والآثام، وأن يصون بلاد المسلمين في كل مكان عن من كل شر وفتنة، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب الاثنين 18 من شهر ربيع الأول لعام 32 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، مع معالي شيخنا ووالدنا وسماحته صالح بن محمد الحيدان في شرح كتاب عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية الإنسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم. نحمد الله جل وعلا على ما يسر من عود اللقاء، ونسأله بأسمائه أن يكون اللقاء مباركا وأن يصلح حالنا وحال المسلمين، وأن يكبت الفتن ودعاتها، وأن يحفظ على بلادنا أمنها على دينها ودنياها وعلى المسلمين في كل مكان، إنه مجيب الدعاء. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو كما هو معروف للناس أحد الخلفاء الراشدين، وهو آخرهم، خلافة ابنه الحسن إنما هي تكميل للنبي قال الخلافة بعد 30 عاما. يخبر رضي الله عنه عن المتعة، متعة النكاح. المتعة كانت موجودة في الجاهلية، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها في أول الأمر، ثم حرمها، وتحريمها في يوم خيبر محل خلاف بين العلماء، لكن تحريمها عام الفتح هو التحريم المؤكد الذي لا إشكال فيه، وإن كان العلماء قالوا إن المتعة من الأعمال التي حرمت مرتين وأبيحت مرتين، فالله أعلم. والحقيقة التي لا إشكال فيها أنها محرمة، وقد ثبت تحريمها من طرق، ومنها عن طريق علي رضي الله عنه الذي تدعي الشيعة أنها لا تخرج عن رأيه رضي الله عنه، وهي كما هو معروف عند الشيعة 12 مباحة عندهم، وإن غالوا في أمرها أيضا، وما يزعمون النبي قال من تمتع مرة واحدة فعلى درجة الحسين، ومرتين على درجة الحسن، وثلاث على درجة علي، وأربع على درجة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. لكن المحقق أنها حرمت، ولحوم الحمر الأهلية حرم يوم خيبر دون شك. لما فتح المسلمون خيبر عمدوا إلى ذبح حمر أهلية، وأنصبوا القدور لطبخ لحومها، ثم جاء خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رجس، وأكفئت القدور، واستقر عند المسلمين أن الحمر الأهلية محرمة لا يحل أكلها. أما المتعة فقيل كما سمعنا في حديث علي رضي الله عنه، والوهم ليس من علي رضي الله عنه، وإنما الذي يقال العلا فيها وهم من الراوي، لكن على كل حال بالنسبة لنا لا إشكال في تحريمها، سواء حرمت يوم خيبر أو حرمت يوم الفتح، وهي لم تحرم قبل أن يتم الفتح، وإنما حرمت بعدما استقر الفتح، وكان الناس في أول الأمر حديث عهد من الجاهلية وعلاقة بالنساء، شيوع أمر معاشرة النساء ولو لم تكن زوجات عن طريق البغاء. ولما كان في الجاهلية يوجد التمتع ورؤية أو فهم أنه أخف من أمر الزنا أو بيح، والقصص في ذلك معروفة، منها فيما يروى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه سبقه، يعني ما هو بسباق جري وإنما سبق بالإغراء، هو فتن في مكة للتمتع بامرأة، فكان المغيرة معه قميص ممتاز جديد، وكان الشاب معه قميص وسط، والمغيرة رضي الله عنه معروفهم بدهاءة، فقال لها انظري إلى هذا القميص كذا إلى آخره، فنظرت في القميص قالت وإن كان في القميص الذي مع الفتاة فيه متعة فيه بقية، فقدمت الشاب على المغيرة رضي الله عنه وارضاه، ثم نزل ثم جاء الأمر بتحريم المتعة، وصار فيها خلاف في أول الأمر من بعض الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنها للضرورة تباح، ثم رجع عن ذلك، قال له قائل يا أبا العباس إن الناس الشعر صاروا يتغنون لفتياك، ويقول قائلهم أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاحي هل لك في فتيا ابن عباسي، هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ قال والله ما أردت هذا، وإنما أردت كاضطرار الإنسان لأكل الميتة. ثم رجع رضي الله عنه عما كان يقول به في هذا الشيء، وفعل أمر مستقر بالنص والإجماع على تحريم المتعة، وخلاف الشيعة لا يعتد به عند أهل الحق والعدل. وكان اختلاف ابن عباس وعبد الله بن مسعود، ابن عباس هذا قبل رجوعه رضي الله عنه، وابن مسعود كان ما هو ابن مسعود ابن الزبير، وابن الزبير تولى الخلافة عندما دعا لنفسه رضي الله عنه واختلف مع أهل العراق، ولم يشأ الله أن يكون خليفة، ولم يشأ الله أن تكون الخلافة في آل الزبير، ولله في خلقه شؤون. فالتمتع هو في الحقيقة نوع من الزنا، لا يفتقر إلى ولي. وما يروي الشيعة عن جعفر بن محمد أبي عبد الله رحمة الله عليه أنه أتاه واحد يسأل عن أمرها، قال أرأيت إن كان لها زوج؟ فيزعم منه قال له لا تسألها، يعني يتم التمتع بها ولو كانت لا تسألها، لأنه لو سألها ما تمتع بها. لا شك أنهم يكذبون على جعفر رضي الله عنه، وإلا فهو من أئمة علماء المسلمين، وروى عنه كبار علماء الحديث في عهده، وممن يروي عنه الإمام مالك بن أنس وسفيان الثوري وغيرهم. وقد نفق الشيعة عنه أخبارا كثيرة، إذا كانت طلعتم على الكتاب الذي قد يكون وزع على بعضكم فسوف تجدون في أشياء من الغرائب الناظر فيها يقول هل لهؤلاء عقول؟ فالمستقر والله الحمد عند أهل الحق والهدى أن المتعة حرام، وأنه لا عذر لمن يتمتع من ويعتبر زانيا إن كان ذكرا يقام عليه حد زنا البكر، وإن كان ثيبا يقام عليه حد زنا الثيب، والله المستعان.
واللحوم الحمر الأهلية
اللحوم الحمر الأهلية شرط، لأنه لما فتحت خيبر وكانت حاضرة دار حضر دار يهود، والحمر فيها كما هو معروف في الغالب أن الحمر هي وسيلة النقل عند أهل القرى لحاجاتهم ومحاصيل زراعتهم وفواكههم وإلى غير ذلك. فلما فتح المسلمون خيبر رأوا أن هذه غنائم، وهم يعلمون أن الحمر الوحشية مباحة، لم يأتي بتحريمها شيء، وفيما يبدو أنهم أيضا لم يتعدوا على هذه الحمر إلا لأنها كانت مما يؤخر في الجاهلية. وفي حديث أن شخص قال سألنا بقال ليس عندي إلا أطعم من سمان حمري، قال أطعمه من سمان حمرك، لكن الحديث هذا فيه ما فيه. فهي أيضا محرمة رجس، لا يحل منها إلا ما يحل من الميتة للمضطر، واستقر ذلك في العالم الإسلامي.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
هذا الحديث يبين الفرق بين الثيب والبكر، لأن الحالة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستمر عليه الوضع في العالم الإسلامي إلى وقت قريب، لا تعلن البنت بطلب الزواج، ولا تقول هذا أريد هذا وهذا لا أريد، ولا كذا إلى آخره. ولهذا لما قال النبي: لا تنكح البكر الثيب حتى تستأمر، فرق بين تستأذن وتستأمر، يعني حتى تقول نعم زوجوني، أقبل هذا الشخص زوجوني إياه، أي تأمر بإجراء عقد نكاحها يعني. وأما الثيب البكر حتى تستأذن. وبين الصحابة رضي الله عنهم ما يتوقعونه من الثيب من البكر، قالوا: إنها تستحي يا رسول الله. قال: إذنها سكوتها أو صمتها، صمتها، يعني إذا قيل للبنت: فلان يخطبك ونريد أن نزوجك به، إذا كانت لا تريد ولا تستحي أن تقول لا، وهذا معروف حتى في وقت في كل وقت. وإذا كانت تريد ولكن لا تحب أن تقول نعم أريد، تسكت. فسكوتها يعتبر إقرارا لهذا الطلب بالموافقة. وإذا زوجت البكر دون استئذان فإنها تملك رفض النكاح، ولا يتم ذلك العقد إلا إن أجازته. وفي قصة أن امرأة، والحديث ليس في الصحيح لكنه حديث صحيح، أن فتاة زوجها أبوها ابن أخيه فلم تقبل، ورفضت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. هي لا تقصد أنه خسيس يعني فاجر، لكنه ليس من الأشخاص الذي تطمع النساء تفرح بالزواج بهم، قد لا يكون وسيما، وقد لا يكون وسيما ولا قويا الدنيا إلى غير ذلك، وقد يكون كبير السن بالنسبة لها. فأرد قال النبي:
إذا لم تقبلي يرد نكاحك. ثم قالت أجزت ما أمضاه والدي، وإنما أردت أن أعلم الرجال أن ليس لهم من أمر النساء شيء، يعني أن الفتاة لا تزوج مكرهة بزوج لا تريده. ومع هذا فإن ولي أمر الفتاة عليه أن يحسن الاختيار، أن يعتني بمن يتوقع أنه أهل للزواج بهذه ابنته أو موليته، ويتوقع أنه يمكن أن يؤمن لها حياة زوجية حسنة. وكما يطلب من الأوصاف في الزوج في الزوجة أيضا يطلب في الزوج. النبي لما ذكر ما تنكح لأجله المرأة، تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. الرجل كذلك تقبله المرأة لماله لحسبه وجاهه وحسنه وما تتوقع فيه من رضا النساء ودينه. ولا شك أن الدين كما هو يقدم في المرأة ينبغي أن يقدم في الرجل. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أن يكون مكافئا يكون مكافئا للمخطوبة فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير وكلمة نحوها. ولهذا على من يتولى أمر فتاة أو امرأة أن يحرص على اختيار الزوج الذي يعينها على أمر دينها ودنياها. ثم إن المرأة ليست كالرجل، المرأة بمنزلة الأسير عند الزوج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عندكم. ومعنى عوان أسيرات، أي ارفقوا بهن وأحسنوا إليهن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث الرجال وأوصى بالنساء خيرا، أوصى بهن خيرا، وأخبر أن المرأة ينبغي أن لا ينتظر زوجها أن تكون في كل شيء على الكمال فيه، بل قال صلوات الله عليه وسلم: لا يفرق، يعني لا يكره مؤمن ومؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي آخر. فإذا كان عاقلا ونظر في أخلاقه لن يجد أخلاقها سيئة، جميعها سيئة، وسيجد فيها حسن. إذن يتغاضى عن ما يراه غير حسن استئناسا بما يراه من الأخلاق حسنة. كما أن النبي أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن المرأة وخلقها، أخبر أن المرأة خلقت من ضلع آدم. لما خلقه الله جل وعلا خلق زوجته منه، كما قص ذلك الله جل وعلا في القرآن الكريم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع آدم، ضلعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتع بها وفيها عوج. فصلوات الله وسلامه على نبيه الذي حث على الإحسان، وحث على أن ينظر ابن آدم فيما يتعلق بأحواله وأموره وما يعيش به وما يعيش ومن يعيش معهم، وألا يفرض أخلاقا لا توجد إلا في الخيال في الذهن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشخص إذا غضب امرأته أو غضب غيره أن يبادر إلى الأخذ بالأسباب المسكنة للغضب. إذا تغاضب رجل وامرأته حضر الشيطان يقول للرجل تغلبك امرأة كذا وكذا، ويذهب للمرأة يقول أنت كأنك مملوكة عند رجل لا يعرف حقا للنساء ولا يقدر إلى آخره، حتى إذا وقعت الطلاق جاء يفسد عليهم الحال. يمكن ما يقول ما علم بكم أحد والله غفور رحيم إلى غير ذلك. فينبغي الإنسان إذا تغاضب مع امرأته يأخذ بالأسباب، إما أن يتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من غضب أن يتوضأ، وقال إن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وإنما يطفئ الماء النار. إذا غضب أحدكم فليتوضأ، يعني وضوء الصلاة. وأخبر في غير حال الوضوء، من كان غضب وهو ماشي فليقف، وإن كان واقفا فليجلس. وأخبر أيضا بغير ذلك، تخاصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها، أحدهما غضب واحمر سفع صوته وعلى نفسه واحمرت أوداجه، فقال النبي إني أعلم كلمة لو قالها لسكن ما فيه من غضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعوذ نفسه الأخذ بالأسباب المسكنة للغضب، لأن الإنسان إذا غضب تصرف تصرفات قد تضر به وتضر بغيره، تضر وتضر غيره، وقد لا تضر غيره لكن تضره هو، حتى لو كان عازما على الطلاق لا يبادر به، يرجى ليستخير الله جل وعلا ويفكر بالعواقب ويفكر بما يقال عنه، وإن كان له ذرية يفكر بأمرهم، وإذا كان أهل الزوجة أكرموه بالموافقة على تزويجه فليعرف إحسانهم وليحترم ما واجهوه به إلى غير ذلك. ثم إذا رأى عزيمة يستخير الله جل وعلا، ولن يندم من يستخير الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي رضي الله عنه وعنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه.
الزبير
أحسن الله إليك. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما رضي الله عنه وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه المرأة كان زوجها رفاعة رضي الله عنه ممن ترضاه النساء في صحته وقوته إلى غير ذلك، وطلقها، ويبدو أنه طلقها آخر تطليقات ثلاث، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فتح الزاي، وأيضا عبد الرحمن هذا ليس من قريش، عبد الله بن الزبير هذا قرشي أبوه بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت تشكو هذه المرأة وتقول أن فلان تزوجني وإنما معه مثل هدبة الثوب، تقصد ذكر عبد الرحمن بن الزبير أنه ضعيف كأنه هدبة الثوب وتريد الطلاق منه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، علم أنها تريد رفاعة، فقال لا تريدين رفاعة، لا، يعني الزواج المحلل للزوجة المطلقة ثلاثا إنما هو الزواج اللي يتم بعده جماع. فإذا طلقت امرأة الطلقة الثالثة فهي لا تحل لمطلقها إلا بعد الزواج، والزواج لابد أن يتم به منه جماع، إذا لم يجامع لم تحل الأول. لو طلق أو عمل له عمل بحيث لا يستطيع أن يجامع وبقي عنده حتى طلقها لكن لم يجامعها لم تحل للزوج السابق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يحصل بينكما لذة الجماع، ما يحصل للزوجة من لذة جماع المجامع وما يحصل للزوج من لذة جماعها. حصل عادة استنكار من يقول لا تسمعون ما تقول هذه، يرى أن هذا منها رضي الله عن صحابة محمد أجمعين بذائر، ولم يقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجيب لها. في هذه النقطة وقد يأتي المحلل،
لن تمر لن يمر علينا،
لكن ما هو موجود في كتاب الطلاق،
في كتاب الطلاق قد يرد
المحلل الذي يتزوج المرأة وهو لا يريدها زوجة وإنما يريدها لتحل للزوج المطلق ثلاثا، هذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه التيس المستعار، وبالتالي لا يحصل منه تحليل المطلقة ثلاثا لمطلقها، لا بد أن يكون النكاح نكاح رغبة، ولا بد أن يكون يحصل في النكاح أيضا جماع. فإن كان نكاح رغبة لكن لم تمكن المرأة الزوجة الجديد من مجامعتها لم يكن زواجه بها محلا لها لزوجها الأول، فلا بد من أن يكون تزوجها قصد الزواج لا قصد التحليل، ولا بد أن يتم مع هذا القصد جماع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، كان صلوات الله وسلامه عليه بما يحصل من لذة المتجامعين من لذة مستطعم العسل.
أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. إذا تزوج البكر على الثيب، أحسن الله عليك، إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه السنة الزواج في حال التعدد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها لما تزوج أم سلمة. كان معروف أو كان الأمر معروفا لديهم أن المتزوج يمكث عند زوجته التي تزوجها 7 أيام بلياليها. لما مكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 وهم بأن يفارق أمسكت الثياب فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، وإن شئت أن اكتفيت بالثلاثة ويتم القسم على هذه الطريقة. قالت: لا، بل أكتفي بالثلاثة. فأنس نقل هذا إخبار عن الحكم. فإذا تزوج واحد امرأة على أخرى أو على أخريات وهي ذكر، إن كانت ذكرا يتزوجها، إن كانت ذكرا يقوم عندها 7 أيام ثم ينتقل عادل القسم لكل واحدة الليلة حسب ما يحصل عليه الاتفاق. وإن كانت ثيبا جلس عندها 3 ثم ينتقل منها إلى الأخريات لكل واحدة الليلة. فإن جلس عند الثيب 7 انتقل لكل واحدة من الأخريات 7. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: إن شئت كما ما بك هوان، لست مهانة عندنا، لكن إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، وإن شئت اكتفيت فرضيت. فقوله هو إن السنة أو الحال في الزواج على ثانية أو ثالثة أو رابعة أن الزوجة الأخيرة بعد الأولى أو الثالثة بعد 2 أو الرابعة بعد 3 إذا كانت ذكرا يجلس عندها 7 أيام ثم ينتقل للأخريات كل واحد في الليلة حتى يصل إلى هذه ويبقى عندها ليلة. وإن كانت ثيبا جلس عندها 3 أيام ثم ينتقل للأخريات ويمكث عند كل واحدة الليلة إلى أن يصل إلى هذه فيمكث عندها ليلة. وإذا لم يفعل يترتب عليه المساواة في القسم الزائد. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
إنه إن يقدر،
يقدر
لا يقدر،
التشديد عندنا،
ما يقدر، ما يستطيع يقدر شيء.
نعم، يقدر الله.
هذه من آداب الزوجين في حال قضاء حاجتهما من بعضهما. إن يبين صلى الله عليه وسلم: ما من أمر يصلح حال الأمة ويصرف عنها الشر ويدنيها من الخير ويحقق لها سعادة الدنيا وأخرى إلا وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لو أنه إذا جاء ليجامع امرأته، وليس معناه يسمي إذا دخل الغرفة، لا، يسمي عند إرادة الوقاع، تهيأ. إذا سمى إن قدر الله جل وعلا من هذا الجماع ولدا لم يقربه الشيطان. لا شك أن هذا مطلب مهم. أي إنسان يجامع رغبة في الحمل ينبغي أن يحرص على ذلك، بل يحرص عليه من يجامع على أي حال تكون. قد يجامع والمرأة تعزل وهو يعزل، التشنيع ذكر بسم الله فيه خير كثير للزوجين، وفيه طرد للشيطان عن ملابستهما في هذه الحال، ليكون أبعد عن ملابستهما في غير تلك الحال. الإنسان قد يغلب على أمره وينسى عند إرادة ما يحصل بين الزوجين، لكن إذا عود الإنسان نفسه ملازمة ذكر الله جل وعلا في كل الأحوال صار ذلك خلقا له لا ينفك عنه حتى يأتي به دون أن يكلف نفسه التهيؤ للتسمية. والأذكار لها شأنها في كل أمور المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، يعني إذا أكل يقول الحمد لله، إذا شرب يقول الحمد لله، إذا سمى قبل أن يشرب أو سمى قبل أن يبدأ بالأكل حرم مشاركة الشيطان له، كما في حديث إذا دخل الإنسان منزله وسمى المسلم قال الشيطان لجنده حرمتم السكن، فإذا سمى عند العشاء قال حرمتم السكن والعشاء. فحصل بالإنسان أن يعود نفسه في كل أموره أن يبدأ بالتسمية بسم الله وينتهي بالحمد لله، بالحمد لله أذكار عظيمة ومؤثرة في حياة الإنسان. ويكفي أن الحمد لله تملأ الميزان كما في الحديث الصحيح. نعم
صلى الله عليكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه.
الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة يعني أجنبية منه إلا كان الشيطان ثالثهما. إذا كان الشيطان ثالث المجتمعين ما الظن بهذا الشيطان؟ ماذا يصنع؟ يحملهما على الطهر والطهارة والعفة والنزاهة، أم يملي لهم ويغري؟ وصلوات الله وسلامه على محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وحذر مما يفسد أحوال الناس ويدنس فرشهم ويخلط ذراريهم. هذا الحديث الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على المغيبات ليس معناه أن المرأة التي غائب من زوجها غيبة طويلة لا يدخل عليه، لا، يعني التي لا رجل عندها التي تكون في بيتها وحدها إياكم والدخول على المغيبات. كان العرب يدخلون على نسائهم ونساء إخوانهم وجيرانهم، وكان العرب أيضا يستبشعون الزنا، ولهذا لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء وقال ولا يزنين قالت إحداهن وهل تزن الحرة، يعني أن ذلك أمر مألوف عندهم أن الحرائر لا يزنين، هذا قبل الإسلام، يعني تطبع عليه. فقالت وهذه هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أم معاوية رضي الله عنهم لما النبي بايعهن يبايعهن والنبي بايعهن بكلام ولم يصافح واحدة منهن ولذلك لما رفعت امرأة يدها قال إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة له أو من محارمه. فقيل لها كيف كان يبايع النساء؟ قالت كان يبايعهن كلاما. ولذلك إن مصافحة النساء اللواتي لسن محارم للشخص وراء أسن زوجات له مصافحة محرمة، دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إني لا أصافح النساء. وقد قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن الله المستعان، تجد الرجل يراقص المرأة المسلمة وهو مسلم وليست منه وقد نشرت شعرها، وهذا شيء كثير في كثير من بلاد الإسلام التي عندها ذوبان في الأخلاق والأدب والحياء. نسأل الله جل وعلا أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين المحافظين على مكارم الأخلاق، وأن يهدي من ضل عن الطريق. لما قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الحمو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، أي أن القريب لا تكثر الظنون فيه ولا يستنكر الناس إذا رأوا هذا الرجل يدخل في هذا البيت وصاحب البيت غير موجود، إذا كان الداخل أخا لرب المنزل أو ابنا لأخيه أو كان ابن أخت الرجل وغير ذلك من القرابات، فضلا عن من كان وراء ذلك. على سبيل المثال امرأة اتصلت من زمان، يمكن فيما أظن أكثر من 15 سنة أو 20، فذكرت أن أخا زوجها أراد أن يسكن معهم في شقة بجوار شقة منزلهم شقتهم. لا أدري الآن هل كان النازل في السفلى أو المنزول عنده في هو الذي في السفلى والجديد في الأرض. هي تعرف سوء أخلاق أخي زوجها، وجدت واجتهدت حسب ما تقول ليمنع أخوها زوجها أخاه من النزلة السكون معهم، ولم يطر فسكن. ثم هي تذكر أن أخا زوجها أغراها حتى واقعها، فحملت فأصابها هم وغم وصار فيها كالجنون وليس بجنون حسب ما تذكر. ثم أسقطت الحمل، سألتها قلت كيف علمت أنه من هذا الزوج الحمل؟ قالت إني أعرف وزوجي لا يعرف عن نفسه كما أعرف أنا. زوجي صار في حال لا يحمل منه، يعني طرأ عليه أمر صارت لا تحملون. فقصدي إن هذا المثال دل عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الحم والموت، فالحم هو قريب الزوج سواء كان ابنا لأخيه أو ابن ابن أخيه أو ابن عمه أو ابن خاله، قراباته الذين ليسوا محارم للزوجة الدخول على المرأة بدون حضور أحد معها أو الاختلاء بها في مجلس واحد لا يدخل عليهم فيه أحد أمر محرم بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على ما كان ينبغي أن يكون من التحريم حوادث الزمن. الله المستعان. النبي يقول الحم والموت، يعني إذا كان الناس يحذرون من شخص أجنبي من المرأة فليكن الحذر
من قريب الزوج أشد واقع، فإن هذا هو الموت، هذا هو الأمر الخطير. والموت لا يستطيع الإنسان ينجو منه. الله يقول فإنه ملاقيكم. إذن هذا من الخطورة بمكان كخطورة الموت الذي لا مفر منه إلا بإغلاق الأبواب المؤدية إلى حصول ما ينتج عن ذلك. وحسبنا الله عن الذين يسهلون أمر الخلوة ويرون أن النساء ينبغي أن يعطينا ما يحملهن على الثقة بأنفسهن. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول النساء ضعيفات عقل ودين. الله جل وعلا أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، ما شرع تشريعا إلا وهو في مصلحة البشر، وإلا فالله غني عن جميع التشريعات. الأمور التي تحكم سلوكيات الناس وأحوالهم وأعمالهم هي لمصلحتهم. الأمر الذي أراده الله من خلق الخلق، خلق بني آدم، هو أن يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يستحيي من منع القريب أن يدخل ليبقى عند زوجته لا في أحد في الدار سواه وسواها، بل يبين أن هذا لا يجوز. ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لها آثار خطيرة على الناس في حياتهم. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
الصداق هو المهر الذي يدفع للمرأة. النبي لم يحدد المهر وش مقداره، ما مقداره. الله قال: وآتيت إحداهن قنطارا، لا حد لأكثره. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم مقدار المهر بنص صحيح صريح، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاعتدال في النفقات والبعد عن المراءة وسلوك المبذرين. والنبي قال للرجل: المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم فقال الله عنه: امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي استنكحها، إلى آخره. لما عدل ما رغب صلى الله عليه وسلم، قام رجل وقال: يا رسول الله، إن كنت لا تريدها فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تمهرها؟ ما عندك؟ ذكر أنه لا شيء عنده. قال: أعطيها رداء. قال: لو أعطيها رداءك تبقى بلا رداء، إلى آخره. ثم قال: التمس. فالتمس ولا وجد. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس ولم يجد شيئا. فقال: ما معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا سورة كذا. فزوجه النبي إياها بما معه من القرآن. فدل على أنه لا بد من المهر للزوجة وإن قل، ولو رضيت هي بدون مهر لم يصح، لا بد لشيء ما. لكن لو رضيت، إذا كان يعمل عمل قالت له: إذا تركت ذلك العمل قبلتك واعتبر مهري، صح ذلك. ما في قصة أم أنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه خطبها أبو طلحة قبل أن يسلم، وهو من وجهاء قومها الأنصار،
فرفضته، فوعدها أنه يرضيها وإلى آخره، وذكر السماء قالت له إني مسلمة وأنت كافر وأنت مشرك ولا أتزوجك، لكن إن أسلمت فإسلامك مهري. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أسلم، ولا شك أنه من صالح الأنصار وأجوادهم وأثقيائهم، وهو الذي تبرع بالحائط الذي بجنب المسجد لما نزل الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يقول كذا وكذا، وإن أحب أموالي إلي بيرحى وإني أجعلها صدقة فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك مال الرابح إلى آخر الحديث. فقصدي إنه لا بد من المهر قل أو كثر.
اعتق صفية وجعل عتقها.
النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر كان وعد دحيها الكلبي، ودحيها هذا هو الرجل الذي ينزل أكثر ما ينزل جبريل عليه السلام يأتي للنبي بصورة دحيها الكلبي، كان من أحسن الرجال جسما ومنظرا إلى آخره. فذهب قال اختر جارية من السبي، فراح واختار صفية وهي بنت حيي بن أخطب سيد اليهود. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك أعطيت دحية فلانة وإنها سيدة خيبر ولا تصلح إلا لك، فأرضى صلى الله عليه وسلم دحية وأخذها معه وهو يحملها. قال أن بنى بها في الطريق، فقال أن الصحابة إن سترها ستر حرائر فهي زوجة، وإن جعلها يعني كالإناء فهي عم. فما كان منه إلا أن تزوجها صلى الله عليه وسلم واعتبرها إحدى أمهات المؤمنين، والله المستعان. يعني اعتاق، وقد جاء في الحديث أثنى على الشخص لتكون عنده الجارية ثم يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، أثنى على من يفعل ذلك بموليته.
حسن الله. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. قال فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن.
زوجتكها.
أحسن الله عليك.
هذا يدل على أن أيضا المهر لا يشترط أن يكون مالا نقدا، أن يكون عملا وأم عطية وأم أنس تزوجت أبو طلحة بإسلامه، عمله في دخوله في الإسلام جعلته مهرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جعل قيامه بتعليمها ما يحفظه من القرآن مهرا لها، وهي بطبيعة الحال لم تمانع، لأن المسلمين لا يعترض الواحد منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله بين قال ما كان لهم الخيرة من أمرهم، إذا اختار أمر صلى الله عليه وسلم كان على من يختار له الأمر أن يسلم ويستجيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا العمل الذي يقوم به هذا الرجل بمثابة المهر، مهرا لها، وهو عمل يقوم به يعلمها تعليم. لو أن إنسان يريد الزواج فقال شخص بآخر زوجك ابنتي على أن تبني لنا هذا الجدار، صح ذلك أن يقوم بالعمل وإن كانت المواد البنائية كلها عند المالك، أي أن المهر كما يكون نقدا وكما يكون سلعا يكون أيضا عملا يقوم به الراغب في النكاح للزوجة أو لولي أمرها حسب. وإن كان شرعا من قبلنا لا يلزم يكون شرعا، لكن الرجل الصالح الذي جاء إليه موسى عليه السلام وجد أهل مدين يستقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، فقال لهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء أو يصدر الرعاء كلها واردة. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت من خير فقير إلى آخر. ثم جاءت إحدى البنتين تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قام معها يبيع يريد أن يقذف هذا الأجر ولا يدري ما هو. جاء إلى الشيخ الكبير والد البنتين، وبعض المفسرين يسميه أنه شعيب، لكن الصحيح ليس هو، ليس النبي، وذكر بعض العلماء في كتبهم في التفسير أنه نبي الله شعيب، لكنه الصحيح أنه لم يكن كذلك. ذكر ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية وابن كثير وغيرهم أنه ليس كذلك. لما جاء إلى هذا الشيخ ولم يذكر اسمه في الرواية، لما قصصه عليه وما كان يلاقيه قال له الرجل الشيخ الكبير هذا لا تخف نجوت من القوم الكافرين. قالت المرأة إحدى البنتين لأبيها يا أبا تستأجر يتولى رعي الغنم، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة هو أزاح الحجر الذي على فم العين حتى شربت أغنام المرأتين، والأمانة لما أراد أن يرجع وهي أمامه لتدله على الطريق ورأى أنه كانت الريح تكفكف ثوبها فأمرها أن تمشي خلفه وتنعت له الطريق. وهذا يدل أيضا على أن أرض مدين لغتهم ولغة أهل مصر في ذلك الزمن يتفاهمون فيما بينهم، لأن المرأة هذه قالت له في الأول لا نصي حتى يصدر الرعاء، ولما جاءت إحداهما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ولأنه جاء إلى أبيهما وقص عليه القصص، فيدل على أن اللسان واحد يعني لا يختلف. فقال أبو الفتاتين أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فهو جعل هذا العمل الذي يقومه يرعى ماشيتهم 8 سنين وما زاد إن أتم 10 فمن عنده، جعل ذلك مهر فتاتين، فهو أيضا عمل والله المستعان.
أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك أولم ولو بشات.
هذا فيما يتعلق بالوليمة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر مكة إلى المدينة آها بين المهاجرين والأنصار، وجعل عبد الرحمن بن عوف مع رجل من الأنصار، فقال الأنصاري له أخوه تعال إني ذو مال
ولي زوجتان، انظر إليهما، انظر إلى أعجبهما لديك وطلقها حتى إذا خرجت من عدتها تنكحها، وأقاسمك مالي. فما كان من عبد الرحمن رضي الله عنه إلا أن قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. وكان رضي الله عنه يحسن التجارة، فدلوه على السوق، فما قام أيام يبيع ويشتري إلا وحضر للنبي عليه أثر الصفرة ردع زعفران بعد زواجه، قال ما هي، أي ما شأنك، ما الذي حصل؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما أصدقتها، أي ما مقدار الصدق؟ قال وزن نواة من ذهب. قال له أولم ولو بشات، يعني أعد وليمة، وليمة العرس ولو بشات واحدة. طبعا فعل. المقصود فيه أن بيان مقدار المهر الذي بذله عبد الرحمن بن عوف، وأن الصداق وزن النواة من ذهب، وأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أقره، ولم يأته يشاور النبي هل يتزوج، ولم يأته عقد نكاح، لأن الزواج يتم بإيجاب من المرأة وولي أمرها وقبول من الراغب بها على ما يحتاج إليه الناس فيما بعد من شاهدين، لكن لابد من الولي. فأولم رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ممن اتسع ثراءهم في المدينة، ولذلك قال عمر رضي الله عنه لخادمه يرفع الذي تولى الحمى، عمر يبي الحمى مرعا لإبل الصدقة ورواحلهم في الدولة، لكنه قال ليرفع أدخل رب الغنيمة، والغنيمة جملة الغنم التي ليست بكثيرة، والصريمة الإبل التي لا تتجاوز العشرة، أدخل رب الغنيمة والصريمة فإنهم يرونها أرضهم في الجاهلية أسلموا عليها في الإسلام، وإياي، يقول احذر، وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان، يعني كبار الصحابة وكبار أثريائهم، يقول هؤلاء لا تدخل مواشيتهم للحمى، فإنها إن تهلك ماشيتهم يرجعون إلى تجارتهم وحارتهم إلى آخره، وأما رب الصريمة إن تهلك ماشيته يأتي يقول يا عمر ما عندي، ما بقي عندي شيء إلى آخره. فأردت أن أذكر هذا إشارة إلى فيما يتعلق بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. لعل نبدأ الاستراحات،
نقف له.
وش وقفنا عليه؟
كتاب الطلاق الآن.
ها؟
الآن وقفنا على كتاب الطلاق.
كتاب الطلاق؟ لا. ماشي خلاص.
أحسن الله عليك. أستاذك أحسن الله عليك بعض الأسئلة.
ما يخالف.
أحسن الله عليكم، هذا يسأل يقول فضيلة الشيخ ما حجة أهل مكة الذين رأوا بحل المتعة وخاصة أهل العلم والحديث كابن جريج وغيرهم، رغم أنهم محدثون كبار حتى نقل عن بعضهم أنه تزوج 70 امرأة متعة.
لا شك أن المشرع، أن المبلغ عن الله إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه التحريم، وإذا ثبت التحريم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت لقول أحد، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وابن جريج رحمة الله عليه هو أدرك ابن عباس، وابن عباس كما اشتهر بذلك حتى قال له ابن الزبير لئن فعلت لأرجمنك بأحجارك، يعني لئن تمتعت. لكن المشتهر أنه رضي الله عنه أيضا رجع عن هذه لما قاله ذلك القائل، سارت بفتياك ابن عباس الرخبان وتناشدها الشعراء عندما قال له أقول للشيخ لما طال مجلسه
يعني لما طالت إقامته يا صاحي هل لك في فتى ابن عباس إلى آخر البيت الذي أنشدت لك مالكا. فترك. فكون بعض العلماء يحفظ أن المتعة كانت جائزة ولم يبلغه الحديث الناهي عن المتعة لا يكون حجة. الحجة حقا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ما أجمع عليه المسلمون أهل الحق. ولا يمكن أن يجمعوا على أمر وقد ثبت عن النبي ما يخالفه، مستحيل. بل إن أساس الإجماع إنما هو خبر، لكن قد يكون حفظ الإجماع ولم يتناقل الناس الخبر. ولذلك سواء صح هذا الخبر عن ابن جريج أو لم يصح فالاعتبار. ولذلك شرع أئمة الإسلام من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، كل هؤلاء ساروا على تحريم المتعة. وبارك الله في صاحب هذا السؤال الذي نبهنا وجاء بهذا الخبر اطلع عليه لبيان أن قول أي قائل لا ينصب لمقابلة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم التبياني، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلاني. ويقول من قبله أظنه الشافعي ولست متأكد: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو التنبيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ولذلك لا يحل لأحد إذا وجد نصا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابله بقول أحد من الخلق كائنا من كان، لأن محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه أنه ما ينطق عن الهوى. ولما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو يكتب، وقال له الناس إنك تكتب ما يقول النبي والنبي بشر قد يقول كلمة لا يحب أنها تكتب، فجاء عبد الله بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأمر هكذا، قال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا حق. فمعناه أنها مهما قال في مسائل كثيرة توجد يقول بعض أهل العلم خلاف ما ثبت عن رسول الله، لا لأنهم يتعمدون مخالفة رسول الله، لكن لم تبلغهم بعض الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم مات في أوائل السنة 11 من الهجرة، وكثير من الصحابة عند موتهم منتشرون في الآفاق، وأبو بكر وهو من ألصق الناس له لما تجي بعض المسائل يسأل هل عند الناس خبر في شيء، وعمر يسأل. الأحاديث ما حفظت وجمعت حتى لا يشد منها شيء إلا بعد أن انتهت المئة الأولى من الهجرة، والله المستعان. نعم.
حسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: بالنسبة للحمر الوحشية، هل هو المراد به الذي لا يملكه أحد ويهرب عند طرده؟ فهل هذا يعد وحشي ويجوز أكله؟
كيف السؤال؟
الحمار الذي لا يملكه أحد.
خلاص أقرأ السؤال اللي عندك.
يقول: إذا كان الحمار لا يملكه أحد ويهرب عند طرده، فهل هو وحشي وهل يجوز أكله؟
لا، ما تعرف الحمر الوحشية من الحمر الأهلية أنت؟ الحمر الأهلية معروفة يعرفها الناس، لكن يملكون الحمير. وأما الحمر الوحشي هذا الذي يعيش في الفيافي والبراري، هو بالنسبة لنا في جزيرة العرب كان موجودا بكثرة، كما أن أنواع أنواع موجودة بكثرة في الجاهلية وفي صدر الإسلام، والآن قد لا يوجد منها شيء إلا ما قد يجلب. كانت الظباء إلى وقت غير بعيد أدركته أنا، تجد الجميلة أو الرئيسة الكبيرة أقرب من المئة في موقع واحد سارحة، في سنة من السنوات قبل وجودي، لكن في نفس القرن الرابع عشر عندنا في القصيم سنة تسمى سنة الضباء، صار الفلاليح يحرسون زروعهم في الليل لئلا تأكلها الضباء لكثرتها. الدنيا صار فيها قحط، ولا صار فيها أعشاب في البرية، صارت الضباء تزحف إلى المدن، صار الواحد يحرس غزل زرعة يمكن يأخذ يصيدون يأكلون، لكن الصيد ما كان نفسه الذي كان الناس يرمون بالأقواس في التساد، ومنه اللي يكون عنده آلة من الآلات الحديثة وهي قلة. نعم.
حسن الله إليكم. يقول لو أن رجلا علم أن فلانا من الناس طلق زوجته ثلاثا ثم ذهب وتزوجها وهو بنيته أن يطلقها حتى تحل لزوجها الأول، مع العلم أن الزوج الأول والمرأة لا يعلمون بذلك، فهل يجوز ذلك؟
الفقه نص على أن يكون نكاح رغبة، لكن لو فعل وتزوجها وجامعها وطلقها ولم تعلم هي ولا زوجها المطلق صح ترجع لا، إلا أن ينبغي أن الشخص، ولذلك قصة الحسن بن علي رضي الله عنه في امرأة طلقت بسبب حيلة احتيل عليها ثم خطبت بشخص في سلطة ولا تريده، لكنهم يريدون إلزامها أو إكراهها، فذهبت إلى الحسن بن علي رضي الله عنه وقالت له أريد تأتي إلي، وهي من قريش وليست بعيدة عنك لكنها ليست من بني هاشم، فاعتذر أن يجي إليها، فأرسلت له قالت إن لم يأتني إلي لآتين إليه سافرة، فخرج رضي الله عنه أقبل أتى إليها، فلما دخل عندها وعندها الجواري أخبرته بالقصة وما كان من مروان، ومروان هو الأمير أمير المدينة والخليفة معاوية رضي الله عنهم، قال بدأ لي ألا أتزوج عامي هذا، حاولت وبينت لها العلة التي جارتها هكذا، قالت للجواري إذا رأيتنه قد صمم على الامتناع فأنزلنا الستار التي الذي بيني وبينه، وكانت فارعة الجمال جميلة، وكان الحسن رضي الله عنه رجل نساء حب النساء رضي الله عنه أرضاه، فلما أرخى الجواري الستار اللي بينهن بينها وبين الحسن رأى ما غير رأيه عن الزواج إلى الزواج، قال إن شئت كل الأمر إلي، ثم تزوجها، فأراد مروان أن يمنع الزواج وكتب إلى معاوية رضي الله عنه يريد أن يمنع زواج الحسن بهذه على حسب ما كانت تخطيط له، فكتب إليه معاوية، ومعاوية كما هو معروف من دهاة العرب والمسلمين، فكتب إليه معاوية قبح الله رأيك، اذهب إلى الحسن وأعطيه مبلغ كذا وكذا وقل علم أمير المؤمنين بزواجك وهذه إعانة لك على هذا الزواج، ورضي الله، نسأل الله أن يرضى عنهم، عن معاوية والحسن وإخوانهم من أصحاب النبي جميعا والتابعين الصادقين، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل ركوب المرأة لوحدها مع السائق داخل المدينة يعد خلوة؟
هو وإن لم يكن خلوة حقيقة، ينبغي أن لا تركب مع سائق لا أحد معه من امرأة أخرى، من خادمة ونحوها، يعني قد ينظر الأمور ثم يكون في موقع لا يحصل فيه أنس من غيرهم، والخطر موجود والحوادث تحدث ومنها ما يحدث من هذا النوع، فعدم التساهل. ولا شك أن المقصود الخلوة أن يكون الناس في موضع ستار مستور لا يرى من فيه، والموقع الثاني أن يكون مثل سفر. المرة يمكن تركب على رضيتها في القديم وتسافر ليس معها محرم مع القافلة، لكن الآن الوضع الآن تغير، والشر كثر والجرأة والإغراء واتباع الهوى إلى غير ذلك، فينبغي للناس أن يكونوا في غاية الحذر. إذا كان ولا بد أن تكون المرأة بهذه السيارة، أن يكون مع السائق امرأة أخرى، زوجته ونحو ذلك.
حسن الله إليكم. يقول: إذا نسي الإنسان التسمية قبل الجماع وتذكر أثناء الجماع، هل يسمي ويذكر الدعاء؟ أم مع أني سمعت أنه يحرم على الإنسان أن يذكر الله أثناء الجماع، وأيضا أن يذكره في حال الجنابة، فهل المنع في قراءة القرآن أم ذكر الله عموما؟
أما التسمية بعد الانتهاء لا تجزي عن شيء، لو أراد يسمي على الطعام وسمى بعد ما انتهى من الأكل، ما يقال أنه سمى على طعامه، وإنما يحمد الله. وأما النهي عن القراءة، لا شك الجنب منهي أن يقرأ القرآن، لكنه لم ينهى عن ذكر الله جل وعلا، والقرآن لا يساوى بين الكلام الذي هو أذكار، وإن كان جملة الأذكار عندما تفرق في الجملة وحدها قد تكون بعضها من القرآن. إذا نسي فليشعر نفسه بالندم وأنه لم يتدارك الموضوع، ويسأل ربه ألا يكون مكن الشيطان من شيء، وألا يجعل للشيطان أثر. فإن أم مريم أم عيسى رضي الله عليه السلام إنما نذرت، دعت ربها أن يجنب ما في بطنها الشيطان، واستجاب الله دعاه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: أنا رجل مسافر وفترة إقامتي في الرياض أقل من 4 أيام، فما الحكم في قصر الصلوات وجمعها؟ وكذا ما الحكم في السنن الرواتب جزاكم الله خيرا، وخاصة إذا كان المسجد قريبا من مكان سكني وأسمع النداء؟
هو المسافر لم يعطى رخصة عن الجماعة، وإنما بينت سنة اقتداء المسافر بالمقيم، بأنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم يتم الصلاة. وينبغي أن للمسافر أن يهتم بحضور الجماعة، ما دام أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 27 ضعف، ينبغي أن لا يفرط في ذلك. لكن لو ما لم يفعل فالصلاة صحيحة. الجمع ليس من أعمال السفر، وإنما هو رخصة، ينبغي للواحد لا يكون جريئا على الرخص. الله يقول: الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ينبغي للواحد أن يحرص على المحافظة على صلاة الجماعة ما أمكنه، وإذا لم يصلي جماعة ينبغي أيضا أن لا يحرص على الجمع، لأن الجمع رخصة. وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه هو حقيقة، لكن هذه رخصة تقابل الحاجة، فالذي سيبقى جالسا طول ساعات نهاره الظهر والعصر والمغرب، من داعي للجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب، ولا شوه جالس في مجلس يبرح، هذا فيما يتعلق بالجمع. لكن لو جمع فالجمع صحيح.
هنا فيما يتعلق بالرواتب لا تجد حديثا أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن الرواتب في السفر على الإطلاق. هل كان يصلي رواتب ركعة الفجر من الرواتب وكان النبي يحافظ عليها حتى في السفر؟ الله أعلم، لأن السفر لأن الفجر ليس محل رحلة في وقته، الناس في الغالب أنهم يقومون من نومهم ولا يتهيئون للسفر إلا بعدما يتبين النور. النبي يقول عن ركعة الفجر أنها تزن الدنيا وما فيها. هذا نحن ناحية الحديث الصحيح أن النبي يقول من حافظ على 10 ركعات بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعة الفجر. والمحافظة من كمالها أن يكون الإنسان حتى في السفر، لكن النبي قد يكون ترك على الرواتب ولا سيما بين المغرب بين الظهر والعصر إذا جمع، لأنه بعد العصر جمع نهي، وبين المغرب والعشاء في وقت سفره، فإنه لم يذكر أنه صلى نوافل في مزدلفة بعد أن جمع بين الصلاتين، لم يذكر أنه تهجد حتى التهجد مع النبي أكد التهجد. فأنا أرى أن الواحد يحسن به ولو بقي يوما واحدا أن يصلي الرواتب، فإن الحديث صحيح، لفظ قال 10 ركعات ولفظ قال 12 ركعة، من حافظ عليها بنى الله له بيت من الجنة، والثنتي عشرة ركعة هي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر، فيحسن منها. أنا محافظ عليها بقدر المستطاع، مصلي الرواتب، لأنه لم يجد حديث. وقال ابن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتمت الصلاة، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، فهو أيضا يصلي السفر في السفر صلاة الضحى وهو على الراحلة، ويصلي في الليل، ولم يأتي في صلاة الضحى من التأكيد ما جاء في في الرواتب، وإن كانت جاء فيها حديث صحيح ركعة الضحى.
حسن الله إليكم. هذه الأسئلة كثيرة، وأعد الإخوة إن شاء الله نعرض بقية الأسئلة على الشيخ إن شاء الله الدرس القادم، لكن هذه الأسئلة الكثيرة كلها تسأل عن حال إخواننا في ليبيا، وما توجيه ويريدون منك توجيه كلمة لهم في، وخاصة أنهم يمرون في كرب عظيم لا يعلمه إلا الله جل وعلا.
لا شك أن هذه هي الحوادث فتن خطيرة، وأنا تكلمت في قناة المجد ونقل عني شخص اسمه أظنه موسى الحربي من ما يسمى بصحيفة سبق، نقل لا صحة له. أنا قدمت في أدعي لقائي في بعد صلاة الجمعة أول جمعة من شهرنا هذا، وتكلمت قبل بديه، عادتي أني قبل عرض الأسئلة عليه أن أوجه نصيحة ووصية للمشاهدين والمستمعين، فكانت كلمتي عن هذه المظاهرات وأنها من الفتن وأنها غير محمودة شرعا، وأن أول مظاهرة في الإسلام قتل فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد عندما حاصره المحاصرون، ولم يعرف عن أحد من أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أن أحد منهم يحث الناس عند الاستنكار أن يقوموا بمظاهرة ومغالبة. وذكرت شيئا فيما يتعلق بالسمع والطاعة حتى إذا كان الوالي غير مرضين عنه من الناس ما دام لم يكفر. وذكرت أن السائل الذي وجه الأسئلة
قلب الأسئلة في يعني ما هو قلبها أخطاء يعني يأتي بوجه كذا وكذا حتى يتبين لي وللمستمعين وجوه تلك الأسئلة. وقال أنهم يقولون العلماء لا يبينوا بس يقول الناس اصبروا. قلت لا العلماء يقولون ويعملون والشريعة بينت الذي قال عمن يتولون على الناس يطلبون الحق الذي لهم ولا يعطونكم الحق الذي لكم. وقال سوف يأتون من يؤخرون الصلاة على أوقاتها إلى غير ذلك. فقالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا ما صلوا لا حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وكررت تأكيد أن هذه المظاهرات غير شرعية لما يترتب فإذا لم يترتب عليها شيء أبدا من المفاسد من إتلاف الأموال أو سفك دين أو ترويع إلى غيره إذا لم يحصل عليها من هذا شيء أبدا فإنه يحصل فيها تعطيل الناس عن القيام بأعمالهم وفتح متاجرهم وإشغال القيام بأعمالهم وكل ذلك لا يجوز. فإذا صار فيها سفك دماء إلى آخره فحرص السائل أن أقول شيئا عن حسن مبارك وما تقول إلى آخره. قلت إذا رأى حسن مبارك أن يتخلى عن الحكم دفعا لما يخشى من فتنة ومن قد ما قد يحدث من سفك دماء وإتلاف أموال ونهب وغير ذلك إذا رأى ذلك أرجو أن يكون في ذلك الخير. هذا الشخص اللي اسمه موسى الحربي أظنه موسى كتب في سبق أن الشيخ الحيدان اللي رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا وعضو هيئة كبار العلماء طالب حسني مبارك بالتخلي عن الحكم. مع الأسف أنا أردت من القناة أنها كساعة لما علمت أن ترد وتقول هذا لم يقل عندنا. لكن عاد الشباب اللي يتعاطون بشبكة المعلومات سفه رأي هذا وقالوا إنك كذبت كذبتك هذه التي نقلها عنك الألوف وكذا وكذا وإن فلان ما قالها الذي تقول وإن فلان إلى آخر ما جزاهم الله خيرهم في هذا الشيء. هذه الحوادث التي الآن نرى وما سمعناه عن ليبيا فهو سيء جدا. والليبيين يتصل بعدد كبير منهم باستمرار في الرياض بالهاتف. كثير منهم يكونون يحضرون عندي في دروس الحرم ويتناقلون رقم الهاتف. بل أوقات يكونون هم يضايقوني فيها إلى الساعة 12 ليلا ومن الساعة 7 هم يبدأون بالاتصال. لكن هل يوم ذي ذكروا فجائع وفضائع وأن القذافي حسب ما يقولون هم بألسنتهم إنه جاء بمرتزقة وسلطهم على الناس وصار فيه سفك دماء وأنهم ليسوا من ليبيا وإن الجيش لم يتعاون معه لضرب الناس وإنما جاء بأناس بإغراء بأموال وصار فيه قتل وإلى آخره وكيف نفعل إلى آخره. وفي البحرين شيء من ذلك وإن كان لا يقارن بما حصل في ليبيا. وسمعتنا كلام شخص يزعمون أنه يسمى سيف الإسلام. سمعت كلام وأنه سوف يقاتلون إلى آخر شيء يقاتلون الناس إذا أرادوا يغيرون الحكم إلى آخره. فنسأل الله جل وعلا أن يفرج كربتهم ويكشف عنهم كل هم وغم ويهدينا وإياهم سواء السبيل ويحفظ على بلادنا ويصونها من هذه الشرور والآثام وأن يصون بلاد المسلمين في كل مكان عن من كل شر وفتنة إنهم مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل